الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتضى أثره ليوم الدين. وبعد، حديثنا موصول أيها الأحبة حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المجاهدة من الأحاديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ الأهل وجد وشد المئذر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئذري، أي تشمرت وتفرغت له. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر
مثل هذا يقولون عنه مجاز، والمراد في شد المئزرة تشمير العبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له وكذا، فيقولون هذا مجاز، وهو لا شك أنه مجاز، لكن من مجاز اللغة، بمعنى مما تجيزه اللغة ومما هو معروف مراد في اللغة، وليس المجاز بالمعنى الذي يذهب إليه المتأخرون، إنما هو مما تجيز اللغة ومعلوم للدلالة في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقول عائشة رضي الله عنها أيقظ أهل وجد وشد المئزر، ما أحد يفهم من شد المئزر، أي أنه شد إزارة، الذي هو صنو الرداء، الرداء والإزار، هذا معروف. فحينما أقول شد عن مئزره وكذا، أي أنه اشتد في الأمر وسعى فيه واجتهد، كل يعرف هذا، دلالة واحدة، ليس هناك خروج عن ظاهر إلى غيره، إنما المراد واحد والكل يعرف هذا. فهم يعبرون عن مثل هذه الأشياء بالمجاز، ويقولون في لغة العربي المجاز، وأهل السنة والجماعة يقولون كل هذه حقائق، كل هذه حقائق ليس فيها صرف من إلى، وإنما هو أمر معروف في الخطاب، دلالة واحدة يعرفها المخاطب، فيقال هذا من مجاز اللغة، أي مما تجيزه اللغة ومما هو مجاز في لغة العرب. نعم.
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، إنه إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الحديث السابق،
ومثل شمر، شمر صلى الله عليه وسلم، يقال شمر يعني رفع إزارة مثلا ولا ماذا؟ ليس كذلك، لما شمر عن ساعد الجد معنى اجتهد. طيب، في معنى، وفي صرفنا من معنى إلى معنى ومن لفظ إلى لفظ، أبدا، هذا معروف به دلالة الاقتضاء وبالوضع العربي، هذا الوضع العربي كل يعرف هذا، حتى العام يعرف هذا، حتى العام يعرف هذا، ولو خطبته بهذا عرف. نعم.
وقد سبق في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم من الليل أكثر من النصف أو النصف أو الثلث. أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله، أي يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة.
والمراد العشر الأخير، والمراد العشر الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة العام كان يجتهد في قيام الليل، فكان يقوم حتى تتفطر قدمه، لكنه يخص رمضان بمزيد في ذلك، ثم إذا أقبل العشر زاد وزاد، فأحيى الليل صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل، أحيى ليلة. طيب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح؟ كيف نجمع بين أنه ما قام ليلة حتى أصبح وبين أحيا الليلة؟ نقول لا تعارض، لأن الإحياء أعم من القيام، أعم من القيام، فهو يحيي الليل كله، معناه أنه ما ينام، لكن هل يقوم الليل كله بالصلاة؟ الجواب لا، فما قام ليلة من العشاء إلى الفجر أنهى صلاة العشاء ثم دخل في الصلاة فما خرج منها إلا الفجر، هذا لم يثبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يتكلم كذا كذا، فهو إحياء لليل بالذكر والطاعة، لكن ما كان فيه نوم، ففيه أن الإنسان في العشر الأخير يحيي الليل، يجعل نومه وراحة بالنهار حتى يتمكن من إحياء الليل كله بالليل. أما في غير رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، يقوم وينام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القيام قيام داود عليه السلام، أن خير القيام قيام داود عليه السلام، كان يقوم كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. نعم.
قال وقد سبق في الحديث السابق قال أن يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن بالفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى عليها الصلاة والسلام أنها قربى إلى الله عز وجل، وليس معناه أن كل الليل في صلاة، بدليل أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنها قربى إلى الله عز وجل، إما صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك.
يعني ليس الليل كما قلنا كله يقومه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إنما في صنوف العبادة والطاعات، حتى المباح فقد كان يحدث بعض أزواجه، حتى هذا المباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، وهذا مما يدخل في القربة أيضا من وجه آخر. نعم.
قال وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواها، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه، فهذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر، فكان يحييها، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
وذلك لفضلها العظيم، فإذا لم تجتهد في هذه العشر متى تجتهد؟ هذه عشر في السنة كلها، ليلة هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، ليلة عظيمة ومباركة بهذا الفضل العظيم، ماذا تصنع؟ تأتي في هذه الليالي وتنام، تأتي في هذه الليالي وتنشغل بعمل من أعمال الدنيا وتترك ذلك؟ لا، حتى يا إخواني بارك الله فيكم الذي لا يتسنى له أن يعتكف، الاعتكاف كان المراد منه ماذا؟ هو النشاط على أن ندرك هذه الليلة وأن نقوم هذه الليلة، الاعتكاف هو أدعى للتفرغ لاغتنام هذا الفضل العظيم، ولكن من لم يتسنى له الاعتكاف هل بذلك لا يكون متحريا ليلة القدر؟ لو ما تسنى لك الاعتكاف الليلة والنهار هل معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تتحرى الليلة؟ لا، التحري بالليل، فإذا كنت لعمل ما لا تستطيع أن تعتكف الاعتكاف الكامل الليلة والنهار فلا أقل من ماذا؟ فلا أقل من أن تعتكف الليل، يعني تفطر في بيتك مثلا، وإن استطعت أن تفطر مع المعتكفين تفطر مع المعتكفين، ثم لا تخرج إلا إذا صليت الفجر، يبقى أنت الليلة كل قضيته في التماس ليلة القدر. انتبهوا، لأن بعض الناس طالما أنه ما تسنى له الاعتكاف صار يفرط، ما اعتكف بالليل بالنهار وبالتالي لا يعتكف بالليل، وإنما قد يشاركهم في صلاة التراويح أو كذا الناس ويعود إلى بيته وينام، لا، نحن نقول إذا لم يتسنى لك أن تعتكف بالنهار فاعتكف بالليل، هو المراد أصلا. المراد الاعتكاف إنما يراد للليل، أعظم ما فيه الليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الوارد عنه إنما كان اجتهاده بالليل، كان اجتهاده بالليل صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن من لم يتمكن من الاعتكاف نهارا فلا يفوت الليل، يعتكف من المغرب إلى الفجر ويقضي الليل كله في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والأعمال الشرعية والدعاء وغير ذلك حتى لا يفوته هذا الأمر. إذن واحد يقول أنا في العصر الأخير مشغول، أنا عندي وظيفة حكومية ولا أستطيع أن أتركها. صحيح، أنت قد يكون عندك وظيفة حكومية، بل قد يكون الوظيفة والعمل فيها أولى من الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة، إنما الوظيفة هذه واجبة عليك، هذا عمل تتقاضى راتبا عليه. لكن هل في وظيفة بالليل؟ فعليك أن تعتكف حتى ولو كان في وظيفة بالليل. افترضنا أن عندك عملا بالليل، إذا استطعت أن تأخذ أجازة من هذا العمل خذها، يعني ماذا، يروح منك 1000، يروح منك كذا، يروح منك كذا، هذا ما هو مشكلة أيا كان. لو ما تقضيت الراتب الشهر مثلا، إن كان بالإمكان تأخذ أجازة خذ أجازة. طيب ليس بالإمكان أن أخذ أجازة والعمل بالليل، شوف هذا أعلى شيء أهو، أيضا لا تفوت الفرصة، بمعنى أنك أولا تحتسب عملك من جهة، الأمر الثاني أنك لو كان عندك عمل 6 ساعات 7 ساعات أو إلى آخره، فاغتنم الباقي، وأنت أثناء العمل أيضا أدم الذكر وأدم الدعاء وأدم كذا حتى وأنت تعمل، حتى وأنت تعمل، يبقى ما في غفلة، ما في غفلة. مثل لو الإنسان اهتم بأمر من أمور الدنيا ممكن وهو يعمل يتكلم. أنت الآن لو في عمل بتعمله من أعمال الدنيا، واحد اتصل عليك أو شيء، بتجعل الهاتف على أذنك وتشتغل، يعني ما تفوت، ما تفوت حتى لا تضيع عملك. فكذلك أيضا اهتم لهذه الليلة، ومن أو تحرى الخير إن شاء الله وسعى في سبيله أعطاه الله عز وجل إياه. الشاهد يا أخواني أنه لابد 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 أن يجتهد الإنسان في هذه العشر وأن ينشط لذلك. يا إخواني لا تحرم نفسك من تحري ليلة القدر مهما كان عملك. أنا أقول لك يعني أعلى الصور ماذا؟ أعلى الصور أن يكون عندك عمل ليالي العشر ولا تتمكن من الاعتكاف ولا تتمكن من التفرغ بالليل. أقول بارك الله فيك، حتى مع هذا استغل ليلك كذلك في التحارب، بمعنى أولا تنوي هذا العمل لله عز وجل، الأمر الثاني أنك لا تغفل عن الدعاء وعن الذكر وعن التماس الفضل، وإن استطعت أن تصلي صلي، وحينئذ إذا علم الله سبحانه وتعالى منك الصدقة أثابك الله عز وجل، بل ربما يعطيك على اجتهادك وحرصك أكثر مما يعطي المعتكف. إنما تفوت هذه الليلة خسارة يا إخوان، خسارة. الله عز وجل يجعلها صورة خاصة في القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولهذا نقول من الآن رتب، أنت تعتكف ولا مش تعتكف، ها هذا واحد. الأمر الثاني ماذا تصنع في الاعتكاف، منهجك ماذا تصنع في الاعتكاف، يعني حط لنفسك خطة من الآن، لا تفوت فرصة أبدا. إنما تقول أنا عندي عمل كذا، أو أنا سأسافر في هذا الوقت إلى كذا، أو عندي منشغل بكذا. أقول أيا كان الشغل، ماشي شيخ إبراهيم، عندك وردية من المغرب إلى الفجر في العصر، هذا ليس معنى أنك تفوت الليل، لا، ولكن سبح استغفر ادعو الله عز وجل، جاءتك فرصة 10 دقائق قم صلي ركعتين وادعو الله عز وجل فيهما. يا اخواني ما في عذر لواحد يترك هذا الامر ايا كان الامر. طيب ولكن ان كان عندك عمل بالنهار خلاص يبقى الحمد لله اللي تفرغت فيه. طيب ما عندك عمل بالنهار يبقى اعتكف اعتكاف الدائم، لان هذا يعينك على اغتنام هذه العشر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، أفضل الخلق، ولو استغنى واحد عن هذا التماس هذا فضل، لكان النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، ومع ذلك كان إذا أقبل العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الآن المفترض، لو ليس من الآن المفترض، برنامج حياة يعني معروف كده، أنا في العشر الأخير، في العشر الأوائل من ذي الحجة، عندك عشران، عندك عشران بالإضافة ليوم عرفة، بالإضافة ليوم عاشوراء، هذه مواسم كلها تجمعها كم يعني، هتجمعها شهر عشر عشر وعشرة أيام مثلا ممكن تكون موزعة في الفضاء المعينة، ثلاثة أيام أيضا من العيد، وده هذا مما نغفل عنه، اللي هو الحد عشر والثاني عشر والثلاث عشر، مما نغفل عن العبادة فيه أيضا، فأيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، هذه من الأيام المباركة أيضا، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه وإن كان أصالة في الحاج لكن تشمل أيضا بمعناها عدا ذلك. فالشاهد أن الإنسان يا أخواني العمر ما تكرر، وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى لك، فلا تضع هذه الفرصة ولا تكن مغبونا في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس ما يستغل هذا، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبون فيما كثير من الناس. الصحة، شوف الآن الإنسان بيقوى على أشياء، مع أن كل ما تقدم السن تجد بعض الأشياء يقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مع السن سيأتيك يوم الله أعلم يمكن تريد أن تحضر الدرس ما تستطيع، ما تستطيع أن تحضر الدرس، تتمنى وما تستطيع أن تحضره، يمكن تكون ملازما للفراش الله أعلم، وكذلك قد يأتيك من الأشغال ما يأتيك. فالشاهد استعد، مسألة الاعتكاف في العصر الأخير دي مسألة منتهية، ببر منهجي من الآن، عند مشروعي، عند تجارتي، عند سفري، عند كذا، عند أي شيء، العصر دي أجازة، العصر دي أجازة مش هروح، إنما كيف أشتغل وكيف لا، هذه العصر من الآن تعد نفسك لها. وأنا أقول لك حتى لا تضيعها، اعتبر أنك سيكون عندك عمل حكومي في هذه الليالي، كيف يستغل الموظف ليالي العشر مع كون الدوام فيها؟ ها سؤال. الجواب الحمد لله، عائشة قالت أحيا الليل، ما قالت صلى الليل، قالت أحيا الليل، وأنت في عملك هذا إحياء إن احتسبته، وفي الاستغفار والذكر والدعاء ويستطيع الإنسان سبحان الله إذا كان صاحب همة أن يستغل وقت أعظم مما يستغل غيره. بعض الناس في الاعتكاف، في الاعتكاف وماذا يصنع؟ لا يدخل مع الإمام في الركعة الأولى إلا إذا أراد أن يركع، وفي الاعتكاف، في الاعتكاف في المسجد، لأن الإمام يطيل الصلاة، فهو ما شاء الله ذكي، رجل حصيف، رجل حكيم، من ناحية يدرك الراكعة، ومن ناحية ما أتعب نفسك كما أتعبها المتعبون، واخد بالك، أو المتعبون، فيحب يجمع، أنا زيك أهو، أنا مش صليت ركعتين وأنا صليت ركعتين زيك بالضبط، ولو أنا دخلت الإمام سجد ما بسجدش، مش ملزم أنا بهذا. بعض الناس كده بيتزكى في مثل هذه الأشياء، وكأن يعني أنت أمرت بهذا الذكاء، لا، أنت احرص، احرص أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، احرص على الصف الأول، احرص على المنافسة في هذا، هذا الذكاء هذا. لكن لو حصل أنك أنت متعب، أدخل مع الإمام واجلس، أنت جالس الآن عامل كده مسند ظهرك في آخر المسجد، طيب ليه؟ كبر وادخل واجلس نفس الجلسة بس في صلاة، نفس الجلسة لكن في الصلاة. أصل الناس هيقولوا، وما بيقولوش كده، على الأقل الناس لن تعيبك وأنت جالس في الصف تصلي، لكن الناس تعيبك وأنت أخ جالس في مؤخرة المسجد تتكلم، وربما في الهدى والإمام بيقرأ، وكأن ما في عبادة ولا في طاعة ولا في كذا. لا يا أخواني نستغل هذا. إذن استغلال العشر لا يلزم منها الاعتكاف، لكن أعظم الاستغلال يكون بالاعتكاف. استغلال العشر لا يلزم التفرغ بالليل تفرغا كاملا، لكن لو استطعت كما قلت لك أن تأخذ أجازة، لك أجازة اعتيادي في السنة، أن تأخذ الأجازة في هذه العشر خذ الأجازة، ما استطعت يبقى حول عملك بالنهار، ما استطعت استغل بالليل، المهم أنك لا تضيع هذه الليلة العظيمة التي قال الله عز وجل في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تفخيم لها، تفخيم لها. قيل القدر من التقدير، وقيل القدر من التعظيم وكذا، وكل هذا مجموع فيها، فهي ليلة يقدر فيها الأشياء من التقدير، وهي ليلة عظيمة القدر أيضا مفخمة جمعت بين هذا وذاك، فعليك باستغلال هذه الليلة أيما استغلال، ولا تضيع فرصة فيها أبدا، بل عليك أن تستغل كل لحظة، كل لحظة. احسب كده وقت هذه الليلة من المغرب إلى العشاء واقسمه على أكثر من 80 سنة، والله قال خير من 1000 شهر، لكن حتى لو اعتبرنا احسب على 1000 شهر، مع أن الآية خير من، خير بضعف أو بأضعاف الله أعلم، لكن أنت لو حسبت حتى أكثر من 80 سنة هتجد أن الثانية الواحدة تعدل معك أياما، الثانية الواحدة تعدل معك أياما في غير هذه الليلة. يبقى لا تضيع وقتك، والشيء الذي لا بد منه تكلم امرأتك تأكل احتسبه، احتسبه بحيث يكون كله داخلا في ماذا؟ في الإحياء الشرعي. نعم تباتوا يا إخواني. يبقى هذه نصيحة نقولها من الآن حتى نستعد من الآن، نصيحة لا نقول على أبواب رمضان بل على أبواب العشر، لأن هذه ستأتيك إن شاء الله عن قريب، وتحمد الله عز وجل أن الله عز وجل بلغك رمضان وبلغك هذه العشر، احمد الله سبحانه وتعالى. لو لأصحاب القبور أمنية لقالوا ربنا أعدنا إلى دنيانا فنعتكف، إلى دنيانا فنذكر، ولا إلى دنيانا فنزرع زرعة أرز وزرعت قمح وزرعت كذا، لا، نتعبد الله عز وجل بهذا. فالحمد لله أعطانا الله عز وجل الثانية التي يعطينا الله إياها، نستغلها ونحمد الله عز وجل عليها ونملأها طاعة لله عز وجل. يبقى لابد كلنا يا إخواني يحرص على الاعتكاف، يحرص على الاعتكاف من الآن. إذا كنت أنت موظف قدم أجازة من الآن أو أي شيء بحيث يستغل هذه الأوقات في الاعتكاف. طب إذا عجزت عن هذا يبقى لا أقل من أن تستغل وقتك ولو كنت خارج الاعتكاف. نعم كذلك أيضا حتى بالنهار لو أنك لم تتمكن، ممكن عندك مثلا عمل يأخذ منك بعض الساعات، احتكف في إلزم المسجد واخرج على العمل وتعال، هذا ليس اعتكافا طبعا، اللي هو اعتكاف السنة، هذا ليس اعتكاف السنة، اعتكاف السنة لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وما تخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وليس العمل من هذا الحاجة، العمل ليس يدخل في الحاجة، وإنما الحاجة ما هي؟ الحاجة اللي هي طعام، شراب، قضاء حاجة، ما يكون في المسجد، إنما لابد أن تخرج له، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يخرج إلا في حاجة الإنسان. لكن إذا كان عمل، هذا العمل يتنافى مع مقصود الاعتكاف، لكن إن لم يكن هو الاعتكاف المخصوص من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنه يكون اعتكافا ماذا؟ يكون اعتكافا جزئيا، أي أن الوقت الذي تبقاه في المسجد تؤجر عليه. وأهل العلم قد تكلموا هل الاعتكاف يجوز أن يكون باليوم، باليومين، بالساعة، بكذا. نعم، والراجح من أهل العلم، من كلام أهل العلم، أنه يجوز الاعتكاف المجزأ، هذا تعتكف عصرا، أنت جالس الآن، إنه هذا الاعتكاف لا بأس، لا بأس بهذا، الاعتكاف سنة وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون أياما، إلا من يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، والراجح خلافه، الراجح خلافه. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجارية؟ قال أوفي بنذرك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
نعم. نعم حسن تقريب. نعم. في ايه؟ نعم. نعم هذا فضل عظيم. نعم. يعني في حديث جاء احدكم ولما مساجد يعني فليسجد فلعله لا يرفع رأسه، يعني تكون آخر سجدة، يبقى مات على السجود وانتفع بهذا. نعم هذا هو. نعم. ما في الطالب يذهب إلى المدرسة، الفلاح يذهب إلى الغيط، الحقل هذا يذهب إلى كذا، كل هذا ليس اعتكافا، هذا يقطع الاعتكاف حتى لو اشترط. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. إنما أنا أشترط صلاة جمعة، إذا لم يكن في مسجدي جمعة أشترط صلاة جمعة، أشترط عيادة مريض لابد منه كأبي المريض لو احتاج أمر طارئ أعطي دواء، أشترط مثل هذا. إنما لأن ده من جملة القرب، إنما أزرع أرضي وأذهب إلى مدرستي وأقيم مشروعي، هذا ليتنافى مع مقصود الاعتكاف. إنما الاشتراط عند من أجازه بما لا تنفى معصول الكاف مما يكون قربة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر، فمنهم من قال إنه كناية عن ترك النساء لأنه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء، كما قال تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنهم من قال بل هو كناية عن الجد والتشمير في العمل.
ما أدرى عن هذه الفتوى عند العدوي، مسألة وارتبشون أنتم عاكفون في المساجد، مسألة النساء، هل يجوز للرجل أن يأتي ومعتكف في بيت النساء ولا لا؟ هل هذا الاعتكاف أيضا في هذا الأمر وارتبشون أنتم عاكفون، والذي اعتكف في بيته جاز له أن يأتي النساء؟ نعم.
قال ومنهم من قال بل هو كناية عن الجد والتشمير في العمل، وكلا الأمرين صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزر ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أنواع المجاهدة، فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله.
إيه نعم. ولو أننا قلنا إذا لم يكن اعتكاف في المساجد لظروف طارئة مثل كورونا أننا نجتهد ولا نضيع الاجتهاد في هذه الأوقات، وأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، يعني حصل له طارئ ليس باللازم المرض أو السفر، كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، وأن الاجتهاد يلزم أن يكون في المسجد، ونستغل الأوقات وكذا وكذا. نعم هذا شيء طيب، لكن أن نحدث وأن نبتدع بدعة جديدة وهي بدعة الاعتكاف في البيوت والله عز وجل يشترط لها المساجد فقال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، هذا جهل سبحان الله، ويتوترون عليه، هذا أفتى يخرج الآخر يفتي بنفس المسألة، وكأنه اختراع جديد، اختراع جديد هم أول من سبق إليه سبحان الله، هذا جهل والعياذ بالله. نعم نعم. أيها الرحمن تقول ايه؟ نقاط مبطلات. كيف هذا يا عبد الرحمن؟ كيف هذا يا عبد الرحمن؟ كل هذه المبطلات في الاعتكاف، والاعتكاف اصله سنه، ولا تباشرون انتم عاكفون في المسجد وكذا، ما أحد قال هذا الواجب أصلا، اعتكاف إذا ذكر فهو اعتكاف السنة، الواجب طارئ ما يجب إلا بنذر، فجميع الأحكام هذه متعلقة بالاعتكاف، الاعتكاف لديه ماذا؟ هو سنة، فيبطل اعتكافك السنة، حتى هذه السنة يبطل اعتكافك لكن بطلان ما تأثم عليه، بطلان ما تلزم بقضائه أو كذا، لأن كل الأحكام ولا تبشرون تعاكفون في المساجد وكذا وكذا، هذا الاعتكاف الذي هو ماذا؟ الاعتكاف الذي هو السنة. وجميع وحديث عائشة كان لا يخرج معتكفي إلا لكذا وكذا، كل هذا في الاعتكاف اللي هو المسنون. إنما الواجب هذا إذا وجبت على نفسك هذا له أحكام أخرى، لأنك لو أبطلت تقضيه لو كذا. لكن بالنسبة لاعتكاف السنة هذا هذه أحكامه، وبالتالي إذا خرجت بدون حاجة أو كذا بطل اعتكافك. لكن ما معنى بطل اعتكافك؟ يعني انتقدت صورة اعتكاف السنة المخصوصة التي هي اعتكاف العصر من إلى، لكن ما يبطل اعتكافك بمعنى أنه ما يجوز أنك أنت تبقى في المسجد، لا، حتى لو أنت باشرت مثلا أو أنك خرجت بدون حاجة أو كذا، اعتكاف السنة اللي هي الصورة من إلى بطلت هذه، لكن يبقى اجتهادك، ويبقى لو بقيت في هذا الوقت أنت مأجور على كل وقت تبقى فيه وكذا. إنما يقال إن ما فيها له مبطلات، بمعنى لو أنا أتيت باشرت أو خرجت لغير حاجة فاعتكاف على ما تمه، لا، ليس هو كذلك. فالأحكام كلها تشمل هذه الاعتكاف اللي هو اعتكاف السنة، إنما في اعتكاف الواجب دي أحكام خاصة. أنت نظرت أن تعتكف عشرا ثم من إلى، أو نظرت أن تعتكف مثلا يوما فيكون مثلا من إلى. فهنا لو أنك خرجت لغير حاجة الإنسان فإنه يبطل ذلك وعليك بقضاء هذا اليوم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو
قدر الله. نعم. عايزين ضبطها، شوف ضبط هذا، لأن يعني أظن أن الأشهر قدر الله بالتخفيف. شوف ضبط أحد من الشراح ضبطها. نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله،
هي من جهة المعنى ما في إشكال، يعني قدر الله هذا وما شاء فعل، أو قدر الله يعني ما حصل هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لكن هل لهم كلام في ترجيح في الضبط هذا بحسب الرواية ولا لا؟ نعم. شوف ابن حجر النووي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله. فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم،
لكن القوة في قوله،
ما تنفعش لكن، لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي أي في رجولته. كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا.
شوف هذه الفائدة الدقيقة يا إخواني، هذه الفائدة الدقيقة من علامة العثيمين. يعني رجح القوي من أي جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه لو أريد بها قوة البدن، فقوة البدن لا تمدح ولا تذم لذاتها، وإنما لما يحتف بها. فإن كانت قوة البدن لتحصيل العبادات والطاعات من إعانة هذا ومساعدة هذا والكسب المشروع والضرب في الأرض وغير ذلك فهي محمودة، وإن كانت التطاول على عبادة الله وخلق الله عز وجل فهي مذمومة، أو للعجب والافتخار مثل ما يصنع اليوم أصحاب كمال الأجسام، فترى الواحد أول ما يبدأ التدريب ويخرج له عضلات مباشرة يأتي بالإيه بالقميص القصير وكذا حتى يظهر يعني فعجب يعني يظهر نفسه ويعجب بنفسه، هذا مذموم، هذا ماذا؟ هذا مذموم. هذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني يقول لأن هذا يعود على الوصف السابق ووصف الإيمان. فين الإيمان يا أخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الحديث ما فيه سابق على هذه الجملة، المؤمن القوي خير حب الله من المؤمن الضعيف. فين الوصف هذا؟ وصف الإيمان. وصف الإيمان في كلمة المؤمن، المؤمن القوي. يبقى إذن المؤمن، المؤمن فوصفه بالإيمان، القوي أي القوي في إيمانه خير وأحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف عند إيمانه ولكن ضعيف. فقوي الإيمان لا شك أنه خير وأحب الله عز وجل من ضعيف الإيمان، لأنه إذا كان قوي الإيمان قوي في الأعمال ونشط في الطاعات وهكذا بخلاف الضعيف. فقوي الإيمان يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي وتقرب إلى الله عز وجل بما يقربه منه سبحانه وتعالى وهكذا. نعم.
قال وقوله خير يعني خير،
وإن كان هذا يدخل فيه قوة البدن إذا كانت من مفردات الطاعة، فأنا أحرص على أيضا قوة بدني حتى أتفرغ حتى أقوى على عبادة ربي سبحانه وتعالى، لأن حينما أكون قوي البدن هنتقل هنا لدروس أحضرها، هنتقل هنا لكذا، ها أستطيع أصوم مثلا أيام، هستطيع مثلا يعني هناك أشياء كثيرة جدا تكون مع مراعاة الإنسان لصحته وكذا، فأدخله كمفردة من المفردات. فحينئذ من يعتني بقوة بدني لتحقيق الطاعة أفضل أيضا ممن لا يعتني بهذا، بل قد يهلك نفسه ويتلف نفسه ويضر نفسه. لكن الإطلاق في الإيمان، فالمؤمن القوي خير وأحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف، ولا شك هذا. كمال الإيمان أفضل من نقص الإيمان، وقوة الإيمان أفضل من ضعف الإيمان. نعم نعم. ابن عبد البر يعني عبر قال فيها لغتان، قدر الله وقدر الله. في شيء ثاني قال ايه؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ولكن قل قدر الله وما شاء فعل تروى بوجهين، الاول بتجديد الدال وفتح القاف، ويكون المعنى قدر الله ذلك، أي قل قدر الله ذلك وليس بإرادتك وما شاء فعل. الوجه الثاني وهو أولى قدر الله أي هذا قدر الله، هذا الذي وقع قدر الله وليس باختياري وما شاء فعل.
نعم. هو يعني مسألة الترجيح إن لم يكن شيء يرجع إلى الرواية والنقل، فالمعنى يعني واحد، تفضيل فيه ما يظهر يعني وجه في الترجيح. هذا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله هذا وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، كله يعود إلى هذا. نعم. أي أن الله قدر هذا وما شاء فعل. بل لو أننا قلنا بأن التجديد يكون أولى من جهتي وما شاء فعل على اعتبار نسبة الفعل إلى الرب عز وجل، يبقى قدر الله وما شاء الله فعل. طيب قدر الله وما شاء فعل، قدر الله الإضافة هنا تكون هيبقى الله مضاف إليه، ويبقى هنا هذا القدر كمعنى، يبقى قدر الله وما شاء فعل، وما شاء الله فعل، هذه لا تكون معطوفة على الأولى من جهة الإسناد إلى الفاعل، إنما هنا إلى القدر ذاته في حد ذاته، لكن أولى قدر الله، فهنا الفاعل قدر الله وما شاء فعل، شاء قدر، قدر الله وشاء، فتتناسب الجملتان. إنما قدر الله وما شاء، وما شاء فعل هذا فعل استند إلى الفاعل، إنما قدر الله القدر ليس فعلا. نعم، لكن على كل حال كما قلنا في أحد من العلماء رجح ترجيح آخر، يعني بل وجهان يعني على ما تميمه. نعم، قال ابن باز قال
موجود في كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في لو فإذا أصابك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل، وبعضهم ضبطها قدر الله ما شاء فعل أي قدر الله هذا الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر أي أن هذا الواقع هو قدر الله أي مقدور الله وما شاء الله فعل.
طب وقدر الله ما هو مقدور واقع أيضا؟ قدر الله هذا؟ نعم، على كل حال المسألة سهلة يسير. يبقى إذن الضبطان جائزان، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم.
قال وقوله خير يعني خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال عليه الصلاة والسلام
نعم وخير أفعل تفضيل أيضا، لكن حذفت همزته وهذا يحصل، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير يعني أخير، فالمؤمن خير وأحب يعني أخير مثل ما قال وأحب، فأخير وأحب، لكن حذفت الهمزة وهذا يحصل. نعم.
قال
وفي كل خير بيان أن الذي في إيمان ضعيف من عدم خير في خير، لكن هذا الخير أعلى من هذا الخير. نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير، وإنما قال وفي كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير فهو خير من الكافر لا شك، وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون
وهو خير من الكافر لا شك. طب يعني أخير من الكافر، معروف أن في اللغة أن أفعل التفضيل الأصل في ذلك أنه أن يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع تفضيل بعضه مع الآخر. أقول علي أخير من محمد، إبراهيم أقوى من علي، فلان أكمل خلقا من كذا، أنه المفضل عليه لا يخلو من أصل الصفة، نقول هذا الأصل، ولكن قد يأتي أفعل تفضيل على غير بابه ولا يكون في المفضل عليه الصفة البتة، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعلوم أن الكافر ليس له مقيل حسن وليس له مستقر حسن بأي وجه من الوجوه فهذا يقولون خرج عن بابه، أو هو في لغة العرب مستعمل في هذا وذاك، وقد يكون ولكن استعماله في الأول أشهر. نعم نعم. هذا على حسب قاعدة تفاضل الأعمال، تقصد يعني قوة المؤمن يعني هنا أقوى من الآخر من جهة هذا يعتني بالأعمال المتعدية وهذا يعتني بالأعمال الخاصة، يعني مثلا رجل مثلا يدعو إلى الله عز وجل ويعين هذا ويذهب في القضاء بصالح المسلمين، ومتى سن له أن يواظب على الصيام مع هذه الأعمال، ما يصوم شعبان مثلا كل أو شعبان إلا قليلا، بينما آخر ما شاء الله عنده هذه العبادة وجالس في بيت صائم أو في المسجد يتلو القرآن وكذا، أيهما أفضل؟ عندنا جواب عام وجواب خاص. الجواب العام الأفضل الأنفع، هذا الأفضل لقلبك، ثم جواب خاص وهو ما يتعلق بذات الشيء، معروف أن ما فيه النفع المتعدي من حيث هو يقدم على ما فيه النفع الخاص من حيث هو يعني بمعنى أن تقوم مشاحة ولا يمكن الجمع بينه، إما تأتي هذا وإما تأتي ذاك، فأنا أن أصلح بين اثنين خير من صيام، أنا أن أدعو إلى الله عز وجل وأنتقل أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأعلم سنة خير من صيام فهناك تفضيل قد يعود إلى ذات العمل، وهناك تفضيل يعود إلى
مكان العمل، زمن العمل، القرآن حيث هو أفضل ولا التسبيحات والذكر وكذا؟ القرآن أفضل، لكن إذا فرغت من صلاتك ماذا تصنع؟ تقرأ القرآن ولا تقول أذكار؟ تقول أذكار. في ركوعك أذكار الركوع، في سجودك أذكار السجود، ولا تقرأ القرآن. فانظر جهة النفع المتعدي، هذا أفضل. من جهة الأنفع إلى قلبك، هذا الأفضل. واحد يجد قلبه مع العلم أكثر من وجوده مع الصيام، ولو أنه صام ما طلب العلم، نقول اطلب العلم. ولكن يكون عند الإنسان أساسه الصيام، يعني ما يفوتك مثلا الصيام الفاضل المتأكد جدا مثل يوم عرفة، يوم عاشوراء مثلا، هذه ما تفوتك. إن استطعت 3 أيام في كل شهر، الله أقل من هذا، وأن تجعل أيام البيض، هذا أفضل. إنما مثلا قد تفوتك سنة صيام يوم وفطر يوم، لأنها لا تمكنك لا من الطلب ولا من الدعوة معها ولا من قيام بما هو نفعه متعدي مثلا، فحينئذ نقدم ما نفعه متعدي، ما نقدم ما نفعه متعدي. فالإنسان ما يحرم نفسه، أصل العبادة والقربة يأتي بأعلاها، اجتهاد بالصيام في عرفة، في عاشوراء 3 أيام وكذا. كذلك أيضا في بعض الناس يفتح له باب الإصلاح بين الناس، وبعض الناس قد يكون طالب علم وشيخ بس ما عنده ماذا؟ ما عنده همة الإصلاح أو طريقة. في بعض الناس ما شاء الله عنده لباقة وعنده عرض وعنده تأليف بين الناس وجمع وكذا، قد ما يعرفها الشيخ، يبقى شيخ في العلم لكن ما عنده الأسلوب، عنده العلم لكن ما عنده الطريقة، ما عنده طريقة. الله عز وجل بيرزق بعض الناس طريقة، بيرزق بعض الناس أسلوبا. الناس ما يشاركون في الأسلوب يا أخوان، ممكن يكون أنت عندك علم وما عندك عرض، في واحد عنده عرض وما عنده علم. إذا اجتمع الأمران هذا خير لا شك. اللي عنده عرض وعنده لباقة وعنده تحمل وعنده وجاهة، هذا إذا فتح له باب الإصلاح نقول له ماذا؟ نقول أقبل عليه. ممكن يقول لك يا شيخ أنا مش عارف أعتكف معاكم وأنا كذا، لأن عندي موضوع يوم كذا وعندي موضوع، نقول روح لموضوعك، هذا هذا أفضل، هذا أفضل لك. لكن لا تضيع نفسك بالليل، أو متى ما فرغت من موضوعك تعال إلى المسجد واجلس وكذا، لأن هذا أنفع، أنفع، هذا أنفع. بعض الناس مثلا عنده مسألة الإداريات، طريقة في الإدارة والتنظيم وكذا وكذا وكذا، هذا يقدم على غيره. هذا ولو راح منه بعض الفضائل الخاصة، إلا أن المصلحة العامة وما يقوم بها هذا أفضل ولا شك، يقدمها. يبقى الأخ جالس يجلس في يقرأ القرآن، والأخ الثاني هو اللي بيخدمه، جيب هذا ويوزع هذا وينظم هذا ويعطي الأخ كذا وبلغ الأخ كذا وكذا وكذا، هذا إن شاء الله يكون أنفع من الذي يقرأ القرآن. فهذه مسائل لها اعتباران، اعتبار عام واعتبار خاص، اعتبار من حيث هو العمل حيث هو، واعتبار من حيث النفع. ففي الجملة، في الجملة ما كان نفعه متعديا هذا أفضل من نفعه، أن النفع القاصر. نعم.
قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف.
وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون.
قال: وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين. ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، قال: وكلا وعد الله الحسنى.
وهو إذا كان التفضيل يخشى منه أن تفهم نقص المفضل عليه فترفع ذلك، فترفع ذلك. فالله عز وجل قال: وكل وعد الله الحسنى، أي أن الله وعد هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء لهم فضل لهم فضل، لكن الكلام في الأسبقية والأفضلية. فدل هذا على أنه إذا خشي أن يفهم من الكلام شيء فإنه يضع الإنسان قيدا يزيل الإلباس. وإذا كان هذا في كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف بكلام البشر الذي يورد إليه ما يورد؟ فالإنسان يحاول أنه ماذا؟ أنه يضع المقيدات التي ترفع الإلباس في كلامه. نعم.
قال ومن ذلك
قوله يعني مثلا تقول لا، مثلا الناس لهم جهد، 10 من الإخوة فعلوا شيئا، الحقيقة أخونا فلان هذا اجتهد جدا، وهذا الأخ أفضل أخ في المجموعة وإلى آخره، طبعا هتسكت على هذا الحد؟ هيفهم إيه؟ نحن ولا سبب ولا شيء ولا عندنا فضل ولا إلى آخره. لكن لابد أن ترضي في هذا، وإن كان الكل جزاكم الله خير ولولا تعاونكم ما تميز هذا الرجل، كلكم فعلتم، ولكن هذا الأخ كان وكان وكان إلى آخره. يبقى إذا ظن نقص فالإنسان يرفع ذلك. ومنه، وهذا وجه من الأوجه التي تأولها العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء، قالوا إذا كان على وجه يفهم منه انتقاص النبي المفضل عليه، فالنبي قال لا تفضلوني هذا النوع من التفضيل، هذا النوع من التفضيل، هذا وجه يعني نعم من الأوجه.
قال ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين ففهمناها ففهمناها سليمان. لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله.
لكن صحيح يا أحمد هنا وكنا لحكمهم، والله يذكر داود وسليمان، وداود وسليمان وكنا لحكمهم ولا لحكمهما؟ أحمد قراءة لحكمهما، والحاكمان من؟ داود وسليمان، لكن الله قال وكنا لحكمهم. ها؟ نعم. طب بجمع ماذا؟ وكنا لحكمهم شاهدين، مع أنهم اثنان داود وسليمان، فالجمع هذا يعود إلى ماذا؟ نعم الأنبياء. طب وأين ذكر الأنبياء؟ ها هات ابن كثير. نعم. وكنا لحكمهم شاهدين، إفراد في ماذا؟ أيوه، بس هو حكم داود وسليمان حكم، أليس كذلك؟ يبقى لحكمهما شاهدين، لحكم داود وحكم سليمان، إنما هنا جمع لماذا؟ ما العلة في الجمع هنا؟ وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم شاهدين، معنى لو نحن نتكلم في غير القرآن هنقول ايه؟ هنقول كنا لحكمهما، حكم داود وحكم سليمان لهما شاهدين. ايوه دكتور. ها ما شاء الله، يعني نحن نقول ان قال محمول على هذا الوجه. طيب هنا نقول الوجه اللي هو كون الجمع يطلق على الاثنين، الوجه هذا هو الوجه الأقل والأضعف في لغة العرب ولا الأقوى؟ يعني حمل الجمع أقل جمع على الثلاثة هو الأشهر، ولا حمل الجمع على الاثنين على الثلاثة ده الأشهر ده كذا؟ ولهذا نقول ما نورد هل الثلاثة جمع ولا لا، ما نورد، لكن نقول هل الاثنان أقل الجمع أم لا، نورد هذا. فمعهود القرآن يكون على المشهور، المعهود دائما يكون على المشهور، فإذا جئنا نحن نقول هذا محمول على كذا، هذا طبعا هيعارض بأن المشهور هو كون الجمع قلو ثلاث. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي المشار إليهم قولان، أحدهما داود وسليمان فذكرهما بلفظ الجمع لأن الاثنين جمع، وهذا قول الفراء.
أعد.
قال الأول أحدهما داود وسليمان فذكرهما بلفظ الجمع لأن الاثنان جمع، هذا قول الفراء.
تمام، ده قول الفراء والدكتور فاروق.
الثاني
نعم
الثاني أنهم داود
لكن كما قلنا هذه قاعدة أنه لا يحمل ظاهر القرآن إلا على الغالب لأن هذه متنازع فيها. وحتى نحن في الفقه مثلا إذا جاء الواحد يتكلم في حكم فإنه ما يقيس على وجه متنازع فيه، إنما حينما تقيس على أصل يكون الأصل متفق عليه بيننا. حينما أناقشك وأرجح، يعني أحد الأخوة كان مناقشنا أمس في مسألة مثلا فالراجح فيها قول الجمهور على قول الأحنف مثلا، يقول لكن حتى على مذهب أبي حنيفة، انتبه انتبه، حتى على مذهب أبي حنيفة فإنه يقتضي ترجيح القول الآخر، لأن أبي حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وكذا وكذا. قلنا لا، هذا ما يلزم، لأنه أبو حنيفة يصح الحديث ولكن يتأوله، فأبو حنيفة إذا صح يصح مذهبه وهو في المسألة وهو الذي قال هذا وفي المسألة هذا بلا هذا القول وقد صح فيها الحديث لكن هو يتأوله، هذا ما يعارض. لكن متى نقول هذا؟ إذا لم يبلغ الحديث أبا حنيفة، ما بلغ الحديث أبا حنيفة وقال باجتهاد، فنقول حري أن يكون هذا مذهب أبا حنيفة. ليه؟ لأن الحديث قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يصل حديث أبا حنيفة، لكن حديث وصل أبا حنيفة وتأوله، إذا الحديث عنده وقد تأوله، يبقى لا تلزم هذا، وتبقى المسألة من مسائل ماذا؟ الاجتهاد. ولهذا في مسألة تبقى من مسائل الاجتهاد، وهو حينما يكون الأمر عائد إلى الدلالة والنزاع فيها، أو عائد إلى الثبوت والنزاع فيه. إنما في مسألة ما نقول مثلا هذا اجتهاد، إذا كانت المسألة فيها الخطأ وصاب واضح، إن ذهب إلى مثل نظير مثلا ابن عباس لما يرى أن الربا نسيئة وليس هناك الربا فضل، لم يبلغ حديث ربا فضل، فنعتبر هذه المسألة مسائل خلاف لكن غياب دليل. لكن لو وصل الدليل والدليل محتمل، والدليل محتمل، أنت ما تلزم الخصم الآخر وتقول لا ينبغي أن تذهب إلى كلام أبي حنيفة أو كلام الشافعي لأن أبي حنيفة ولأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا، هو نفسه يقول لك وما ذهبت إليه من قول مالك اتركه لأن النص أنا أرجح كذا، ومالك نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، سيقول كل واحد هذا. فالشاهد أن الحمل الأصل فيه على المشهور. فمسألة أقل الجمع اثنان هذه متنازع فيها، لكن أقل الجمع ثلاثة نعم نعم.
قال والثاني أن داود أنهم داود وسليمان والخصوم، قاله أبو سليمان الدمشقي وقرأ ابن
هذا وجه أيضا، وهو أن يكون ماذا؟ أن هذا يكون في الخصوم، يعني ضاف سليمان مع داود والخصوم. لكن هل ينسب إلى الخصوم هنا الحكم ولا ينسب إليهم التحاكم؟ فيكون الحكم منسوبا لمن حكم، إلا أن يقال دخل التحكم في ذلك ماذا؟ بالتبع، وكنا لحكمهم الجميع من تحكم ومن تحاكم. نعم.
وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبلة وكنا لحكمهما على التثنية.
وأحمد فايز. يبقى هذا ذهبوا لهذه القراءة. نعم. يبقى عندنا ما شاء الله متابعة. نعم. طيب بس نجاوز الذكر هذا؟ نعم. تمام. ها قرطبي قال نعم. أي لم يغب؟ نعم تمام. ها
الضمير في الحكمين عائد مع الحاكمين والمحكوم نغمى عليهم، وليس المصدر هنا مضافا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقدير، فلا ينحل بحرف المصدر.
ذا كلام من؟ أبو حيان يقول عظيم من التفاسير اللي يستفاد منها في النكات اللغوية تفسير أبو حيان الأندلسي، يعني في فوائد جمة. نعم.
يقول أبو حيان: والضمير في لحكمهم عائد على الحاكمين والمحكوم لهما والمحكوم لهما وعليهما، وليس المصدر هنا مضافا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقدير، فلا ينحل بحرف مصدري، والفعل به هو مثل له زكاء، زكاء الحكماء، وذهن وذهن ذهن الأذكياء. وكان المعنى: وكنا للحكم الذي صدر في هذه القضية شاهدين. فالمصدر هنا لا يراد به العلاج، بل يراد به وجود الحقيقة. وقرأ لحكمهما ابن عباس، فالضمير لداود وسليمان.
نعم، يعني كن هنا ورد ماذا؟ المصدر ذاته، المصدر ذاته. وكنا لحكمهم شاهد، للحكم يعني، وكنا للحكم، وليس يلتفت في ذلك إلى الضمير، ولكن الذي صدر منهم. نعم. نعم. لكن هذه سهلة، لأن عسى الله أن يأتيني بهما جميعاً، أي يأتيني بهما مجموعين إلى إخوانهم فيحصل الاجتماع بالإتيان بهما. نعم. ها؟ أي سهلة دي، هذه سهلة، سهلة، لأن الخصمان واختصموا، هذان خصمان اختصموا، فالجمع يعاد إلى الأحد والتثنية بتعود إلى الجنس. نعم. أي نعم. لا بس هذا أيضا من تسهيل النطق، صغت قلوبكم، هذا من تسهيل النطق. نعم، هذا جاري عند العرب. نعم. من هذا البغوي؟ ها. يبقى أعد. نعم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا يحصل بالأخوين، فيكون المراد إيه؟ أخوان، أخوان. والبغوي يقول هذا، فيكون هنا ذكر الجمع على أساس أن أقل الجمع إيه؟ اثنان. نعم. إيه، نخرج بس من هذه. فإذا هذا يعني الظاهر من جهة الجواب العام، معلوم أن التقدير في اللغة العربية واسع جدا، واسع المدى، وأنه مثل هذا الموضع والمواضع الأخرى التي يكون فيها الإبهام أو الإجمال في الضمائر وكذا، وعلى شيء يعود الضمير، هذا بكثرة في القرآن، هذا موجود بكثرة في القرآن، وتوضع في ذلك قواعد، منهم من يقول الضمير يعود الأقرب مذكور، منهم من ينزل الضمير على ترجيح، تنزيل الضمير هنا مثلا على أقل جمع اثنين ده ترجيح، تنزيل الضمير على أساس إن هو يشمل الحاكم والمتحاكم وكذا، تنزيل الضمير على أساس إن تعريته عن تعرية المصدر هنا عن بغض النظر عن الضمير المنسوب إليه، بل يكون النظر إلى المصدر ذاته وكذا. عموما مثل هذا الأمر محل اجتهاد، شريطته ماذا؟ أن يكون الوجه المذكور وجها معتدا به في نفسه، وله ارتباط لائق بالموضع، لكن لا تخترع شيئا جديدا. فإذا فكون هذا يحمل على أن أقل الجمع اثنان وجه، وجه في نفسه، وجه يعتد به، ووجه له حظ من النظر، وحمل الآية عليه أيضا له حظ من النظر، وجه أنه يدخل في ذلك المتحاكم، فإنك تقول مثلا حكم هؤلاء كذا وكذا، والمراد القضية، المراد القضية، القضية اللي فيها حاكم وفيها متحاكم وفيها شهود وفيها وفيها وفيها. فإذا جاء نظير هذا في موضع آخر بالتثنية، فلا يقال الأول خطأ والثاني صواب، وإنما هذا أيضا على الوجه وهذا على الإيه؟ الوجه. هذا على وجه وهذا على وجه. فالشاهد أن هذا كثير في القرآن جدا جدا، ومسألة ما يتعلق بالضمائر والإجمال فيها وعلى أي شيء يعود الضمير، إذا كان عندنا دليل يعين نعين، إذا كان عندنا ترجيح بلغة بنعين ترجيح باللغة، وتكون من مسائل الاجتهاد. المهم أن الإنسان لا يخرج لا عن لغة العرب ولا عن أوجه ماذا العلماء، فيوجد وجها لم يسبق إليه، أو يوجد وجها يكون ماذا يكون شاذا. نعم نعم اي نعم، بس هذا ليس معنا. نعم لكن الثاني في قد صغت قلوبكم. نعم
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ابن دقيق العيد: واما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. قال ابن حجر: ووجه النظر ان محل العمل بهذه الوصيه ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي،
تمام.
أما إذا عرف أنه اطلع عليه أو رده أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا.
تمام تمام. وإلا لكل واحد يدعي هذا الادعاء، يعني أنت تذهب إلى قول أبي حنيفة وضعف قول الشافعي وتقول حرير أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا لي أن أقول والقول الذي ذهبت إليه هو قول أبي حنيفة أيضا يرد، لأن أبي حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا في المتنازع في الدلالة لا. إنما ماذا إذا ذهب الشافعي إلى قول في مسألة وقد خفي عليه الحديث، وجئت أنا أناقش بالحديث الآن الذي عرفه غيره، فتقول له أنا شافعي ومتمسك بقول الشافعي، نقول الشافعي لم يصله الحديث، ولو وصله الحديث لقال به، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا تستطيع أن تقول أنت بقى لا لو وصل الحديث ما عمل به، هذا افتراء وادعاء يتنافى مع مراد الشافعي. لكن لو الشافعي وصله الحديث ثم حمله على محمل معين ما يصح أن نقول إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي، ونلزم من يذهب إلى هذا القول بخلافه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وهذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية جامعة مانعة. احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد في تحصيله ومباشرته، وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع الإنسان، وقسم يضره، وقسم لا ينفع ولا يضر. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إذا احرص على ما ينفعك تتضمن أمرين: الأمر الأول تحصيل النفع، الأمر الثاني دفع الضرر. تحصيل النفع بالمنطوق، دفع ما يضرها بالمفهوم. لأن احرص على ما ينفعك ماذا معناه؟ ها؟ ابتعد عما يضرك. يبقى هذه الوصية جمعت بين أمرين: احرص على ما ينفعك فحصل ما ينفعك. طيب والثاني اجتنب ما يضرك. حصل ما ينفعك هذا بالمنطوق، اجتنب ما يضرك هذا بإيه؟ بالمفهوم. نعم. فهذا فيكون هذا من جامع ماذا؟ من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك في كل شيء، دنيا ودين. احرص على ما ينفعك، صحبتك لهذا تنفعك؟ لا اتركه، بس يا شيخ هذا صالح، صالح بس ما انتفع به. هو صالح في نفسه لكن ما انتفع به في هذا الباب، ما انتفع به في هذا الباب. احرص على ما ينفعك، اخ فاضل جدا ولو أنا سكنت معاه مش هنتفع. ليه؟ أخ بيحب الضحك كتير، أخ بيحب ضياع الوقت كتير، أخ بيحب مثلا كذا كتير، هذا ما ينفعني، ما أسكن معه ولعله أفضل مني بس ما أنتفع به. المدرس هذا أقوى من المدرس هذا مادة علمية، يحفظ الألفيات والموسوعات لكن ما عنده طريقة ولا أفهم منه، يبقى ماذا؟ أذهب إلى مدرس أقل منه لكن أفهم منه. أنتفع به. شيخ يدرس، هذا يدرس عقيدة وهذا يدرس عقيدة، وهذا أعلم من هذا، لكن طريقة هذا أنفع من طريقة هذا، فأحرص على هذا. ده أنا أكلمك فيما هو من الخيارات، فكيف إذا كان ضد ذلك؟ فالإنسان يحرص على ما ينفعه، هذا أصل يجعله في حياته، احرص على ما ينفعه. قد يكون ما ينفعه مباح، أحتاج إلى أن أكون فيه مباح، أجلس مع إخواني بعض الوقت، يعني أخرج للنزهة بعض الوقت، هذا ينفعني، هذا ينفعني، ينفعني لأنشط عملي وأعود بهمة قوية، هذا ما ينفعني. الشاهد حسن في القاعدة يدخل فيها من المفردات ما لا يحصي إلا الله، كل ما ينتفع به يدخل في هذه القاعدة، وكل ما يضرك اجتنابه يدخل في هذه القاعدة. احرص على ما ينفعك بالمنطوق وبالمفهوم، رد ما يضرك وابتعد عما يضرك. نعم نعم. وإيه؟ الحكم يعني هو بعيد يحتمل، لكن بعيد يعني. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة.
وقد يكون في الالتفات، وكنا للحكم شاهدين، أي لحكم الحاكمين، فيكون داود وسليمان من جملة من يحكم، وكنا لحكمهم شاهدين، يعني وكنا لكل حاكم من الحكام شاهدين، كل من يحكم نحن شاهدين له مطلعون عليه. أنا أقول لك يعني باب الاجتهاد في ذلك واسع، المهم يكون الأمر يحتمله. نعم. قال في الإنسان العاقل،
قال في الإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة، على ما ينفعك أي على كل شيء ينفعك سواء كان في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. وكذلك أيضا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل. فقوله على
والآن هذا نقول إذا اجتمعوا جميعا في السنة فنقدم الأكثر جماعة لأن التفضيل بشيء واحد هنا وهو الأكثرية، لكن لو كان هذا المسجد أكثر عددا لكن إمامه ليس من أهل السنة والمسجد الآخر أقل عددا لكن إمامه على السنة، نقدم الإمام على السنة. حتى ولو كان الإمام الأول لا يعرف ببدعة لكن إمام السنة الذي يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معتقد صحيح وكذا هذا أقدمه. نعم.
قال فقوله على ما ينفعك يشير،
فإذا قال قائل لكن النبي قال صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة واحد وصلاته مع الرجل خير من صلاته، نعم نقول من حيث هذا الترجيح العدد إذا تساووا في ذلك فنعم، لكن إذا كان عندي مسجد إمام وصاحب بدعة فإنني أيضا بالدليل الآخر لا أصلي وراءه إلا إذا لم يكن إلا هو. نعم.
قال: فقوله على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى، وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف، فالمناهي يقدم الأخف منها والأوامر يقدم الأعلى منها.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا تزاحم ده كل عند التزاحم، كله عند التزاحم، فإذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها. طيب، لكن إذا ما في تزاحم فلا يجوز أن ترتكب المفسدة أيا كانت، إنما إذا تزاحمت ولابد. أما السفينة فكانت لمساكنها يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غاصبة، في قراءة خارج العصر وراءه ملك صالح يأخذ كل سفينة غاصبة، كل سفينة صالحة، ملك يأخذ كل سفينة صالحة غاصبة، فماذا صنع هو؟ لا بد من أمرين، يا السفينة أخذ يا السفينة عاب. فهنا أتى هذا الأمر لأنه هو المفسد الأدنى، لكن إذا لم يكن أحد يأخذ السفينة هل يعمد إلى اللوح؟ ما يجوز. فانتبهوا، هذه مسألة بارك الله فيكم. ومن هنا نرد على الحزبيين اللي بيقولون نحن نشهد أن الحزبية حرام، ولكننا اضطررنا هذه مفسدة أقل، نحن نشهد أنه ولاية المرأة حرام لكن اضطررنا هذا أقل. نقول أي تزاحم حصل حتى تحصل أو ترتكب هذه المفسدة، وأي اضطرار اضطرق من هذا؟ أنتم تريدون ماذا؟ من أجل تطبيق شريعة ومن أجل إقامة دين الله عز وجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل إلى آخر ذلك. نقول: هل تعينت هذه الوسيلة عليكم بحيث لا تستطيعون الخلاص منها وإلا تكونون أثمين، وبالتالي دخلنا محلا يتعين علينا فنختار الأدنى؟ تمكين الشريعة، دعوة الناس إلى الشريعة، وهل تعينت عليكم هذه الوسيلة؟ الجواب لا، الدعوة إلى الله عز وجل واسعة، بل هذه من الوسائل المحرمة وعندنا الوسائل المشروعة، واتباع من منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الذي يتعين. إذا لست مضطرا ولم يتعين عليك هذا، وبالتالي يكون دخولك أساسا رأسا هذا في مفسد ومحرم. مثلك مثل مين؟ مع أن المثل الذي أضربه هذا أهون، مثل امرأة لا تلبس الحجاب وتتبرج وتتزين من أجل ماذا؟ الخطاب، لأنها لو انتقبت ما رأى أحد ولا رغب فيها راغب، لكن حينما تفعل هذا سيرغب فيها أناس، وبعد ما تتزوج تتحجب، هل تقبل هذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن في وسائل أخرى، ألا وهي أن الحجاب وتصدر وعفتها، عفة المرأة أعظم المرغبات لأصحاب الفضل ولأصحاب الخلق الحسن، فيكون هذا أعظم من التبرج كمرغب لن يغتر به إلى ماذا؟ أصحاب السوء. إنما الرجل الطيب، هذا الرجل الصالح، لن يأخذ هذه، من لا يأتيها؟ مثلها. لكن المتعففة، من لا يأتيها؟ مثلها أيضا. فالباب من أصله ولجوه على وجه الخطأ، إنما المفسدة التي ترتكب التي لابد منها والتي يتعين ارتكاب إحدى المفسدتين لازم، فهنا نرتكب المفسدة الأدنى، بل وارتكابها يدخل في باب المأمورات لا في باب المنهيات، لأنه طالما الشرع أباح لك وأذن لك فيه، بل وراء وطلب منك تفعل هذا ولو ارتكبت المفسدة الأعلى تكون مسيئا، دخل في باب المأمور وليس في باب المحظور. ومثل أكل الميتة، حال أكلك هذا داخل في باب المأمور وليس داخلا في باب المحظور. ها، هذا داخل في باب المأمور. وإذا تزحمت المستحبات أو الواجبات أو غير ذلك قدم الأعلى منه. ولهذا أول من أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج على الفور؟ وهل الحج على الفور واجب أم لا؟ فالذين يقولون الحج على الفور هذا واجب، أول تأخر النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي فرض في الحج، أنه فرض في العام التاسع والنبي ما حج إلا في العام العاشر. أول هذا بماذا؟ أول هذا بأنه تعارض في حقه واجبان، واجب والحج وواجب ودعوة الوفود، لأن كان العام التاسع هذا عام الوفود، وهذا الحج يمكن تأخره وأما الوفود لا يمكن تأخره، فهنا قدم الواجب الأعلى، قدم الواجب الأعلى. فإذا تزاحمت واجبات، إذا تزاحمت مستحبات، إذا تزاحمت مأمورات نقدم الأعلى، وإذا تزاحمت منهيات ارتكبنا الأدنى. ارتكبنا ماذا؟ الأدنى. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفعك، لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع لكثير من الناس حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله عز وجل ويستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شعث نعله شسع نعله إذا انقطع. الشيء اليسير لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل، حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تضع شيئا، فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء.
استحضر هذا في قلبك وإن لم يكن بدعائك. يعني أنت مثلا إذا ذهبت تتوضأ، اللهم يسر لي الوضوء، اللهم يسر لي الوضوء، اللهم أعني عليه، ما هو بلازم هذا، لكن المهم في قلبك هذا حتى أدنى شيء، لأن الله قد لا ييسر لك أدنى شيء. يعني أنا مثلا سأمتحن اليوم والمادة أنا حافظها، مادة سهل أسهل المواد عندي، وتنسى الاستعانة وتقدم ماذا؟ وتقدم اعتماد على نفسك في هذا، فقد يخونك الجواب. قد تقول السؤال هذا سهل أخليه في الأخير وبعدين أجيبه، وتنهي الورقة وتنسى إجابة السؤال وعليه ربع الدرجة، وتخرج من الامتحان، تخرج من الامتحان قد تنسى هذه النمرة. فإذا إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى حتى في أدنى الأشياء، فإذا تعبد الله عز وجل بهذا، أن تستعين بالله في أدنى الأشياء، في الملح، في شسع نعلك، استعن بالله بأدنى الأشياء. سيارة جيدة وحالة جيدة، أيها كذا عشان واحد يسافر بقى ما ينشغل بميكانيك ولا السيارة تعطلت ولا شيء، يلا سافر، سيارة جيدة وجدت أمامك حجر أفسد سيارتك وأوقفتك، سيارة جيدة ونمت وأنت تقود السيارة الجيدة بأكثر من 1,000,000 جنيه. إذن اعتمد على ربك وتوكل عليه دائما، ما لو ما يسر الله لك هذا الأمر مهما كان يسيرا، لو وكلت إلى نفسك لوجدت عناء وتعبا، لهذا قلبك يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى دائما. المسألة من مسائل العلم قد تكون من أيسر المسائل ومع ذلك تجهلها، قد يكون الجواب أمامك ومع ذلك لا تبصره. أحد الإخوة يقول يا شيخ كلمني أمس في مسألة القيمة في صدقة الفطر، فبيناقش بيسألني عنها، فبينت له أن السنة أن تخرج طعاما وهذا الواجب وهذا عبادة من جنس كذا 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 إلى آخره. قال وبالتالي لا يجزئ. قلت نعم لا يجزئ على رأي المفتي، لكن هناك المفتي الذي يعتقد إخراج القيبة ويجتهد في هذه المسألة. قال لا، ده المسألة فيها إجماع. قلت لا، المسألة ما فيها الإجماع، مسألة فيها الخلاف وارد فيها. صحيح أن هذا خلاف نعتبره ضعيفا، لكن وارد فيها. أبو حنيفة قال لا، ده ابن هبيرة ذكر أن الأمة أجمعت ثم جاء خلاف مين؟ لا أبي حنيفة. قلت ابن المستحيل ابن هبيرة يقول هذا. قال لا، قال في الإفصاح. هو لو قال لقال من الأول في اختلافهم واتفاقهم واختلاف الأربعة كان عرف المراد يعني، لكن هو قال في الإفصاح يقول كذا وكذا وكذا ونقل إجماع الأمة. تقول طب هات يلا الإفصاح، هات. أنا يمكن جلس 10 دقائق يبحث على الهاتف وأنا صابر عليه. طيب، فقال أهو واتفقوا على كذا وكذا على وجوب إلا أبا حنيفة كذا. تقول اتفق الأربعة، ده في الأربعة وليس في الإجماع، إجماع الأمة. وإلا هذا وارد، أوردوا عن بعض التابعين وأوردوه، بل بعضهم نقل عن التابعين أنهم كانوا يخرجون من الدرهم وكذا. لكن صحيح أن هذا له تخريجاته وله تأويلاته، وأنا خلاف ذلك نراه ضعيف، لكن المهم صورة المسألة تصورها. تصورها، هل في أحد قال بالقيمة؟ هل في أحد قال كذا؟ هذه مسألة مهمة نحن نتصور يا أخوان، نتصور هذه المسألة، المسائل نفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال ولا تعجز، يعني استمر في العمل ولا تعجز ولا وتتأخر وتقول إن المدى طويل والشغل كثير، فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم
عنه. نقف عندي ولا تعجز أو هات ماشي. طيب أكمل.
قال وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى، منها مثلا طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له، ثم بعد أسبوع أو شهر يمل وينتقل إلى آخر، هذا نقول عنه إنه استعان بالله وحرص على ما ينفعه ولكنه عجز. كيف عجز؟ بكونه لم يستمر، لأن معنى قولي ولا تعجز أي لا تترك العمل، بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر فيه. ولذا تجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئا، لأنه أحيانا يقرأ في هذا وأحيانا في هذا وأحيانا في هذا.
انتبهتم إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. الإنسان قد يدخل في مشروع ثم يتركه بعد ذلك، ينشط، سأحفظ القرآن كل يوم كذا، سأحفظ السنة كل يوم كذا، سأحفظ هذا المتن كذا، وتنشط تدخل وتأخذ قسطا ثم تتحول، ويأتيك الملل أو يأتيك فكرة أخرى فتقول لا 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 كتاب هذا سأتركه وأبدأ بكتاب آخر وهكذا، فلا أنت حصلت هذا الكتاب ولا أنت حصلت ذاك الكتاب. ومن هنا كانت نقطة البداية مهمة جدا، قبل ما تحفظ في الكتاب، قبل ما تحفظ في الكتاب وقبل ما تبدأ في أي مشروع لابد أن تدرسه جيدا واستشر فيه، ثم استعن بالله وابدأ ولا تتوقف، ولا تتوقف، امضي في هذا مهما يأتيك من عوائق، امضي في هذا. يعني أنت تحفظ عمدة الأحكام وكذا وبدأت في البلوغ، بلوغ صعب، قلت لا 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 ده سهل جدا، فأخذت 100 حديث مثلا فوجدت أن صعب عليك الأمر فتنصرف. لا، استمر، استمر في هذا، ما تعجز، استمر والله يعينك. أنت تجد صعوبة الآن لكن بعد ذلك سيسهل لك الأمر. أذكر بعض الإخوان بدأ في الزاد بعد ما حفظ البلوغ، بدأ في الزاد فقال لا الزاد أنا صعب عليه جدا. قلت له بس استعن بالله، ها استعن بالله واستمع بس كل يوم كذا وكل أسبوع كذا، استعن بالله. بدأ شوية شوية ها يمضي 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 حتى صار المتن سهلا بالنسبة له. لأن لو ترك هذا لغيره نفس المسألة ستكون معه. فلهذا أولا، لأن قد تبدأ فعلا بمشروع المشروع خاطئ، المشروع قد يكون خاطئا من أوله أصلا، فلهذا نقطة البداية مهمة جدا. نقطة البداية مهمة. فإذا راجعت واستشرت وبدأت استعن بالله وامضي. نعم.
قال: حتى في المسألة الجزئية تجد بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يبحث عن هذه المسألة، فيعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها، ثم مسألة ثانية فيقف عندها، ثم ثالثة فيقف، ثم يضيع الأصل،
يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله،
فيضيع عليه الوقت. وهذا ما يقع كثيرا في مثل فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تجد الإنسان يطالعها ليأخذ مسألة، ثم تمر مسألة أخرى فتعجبه وهكذا. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله.
لا، لكن لا بأس، لا بأس وأنت تطالع غيره أنك أنت ماذا تدون هذه المسألة هنا، لكن لا تبحث. أنت تبحث الأصل، ركز على الأصل، تأتيك عناوين ملفتة في الكتاب وتأتيك مسائل أنت في حاجة إليها، هذه ماذا؟ دون هذه المسألة صفحة كذا كذا، مسألة الصفحة كذا كذا، ولا تفتحها حتى إذا فرغت، ابحث في هذه المسائل. ده هذا لما كان البحث في الكتاب. الآن البحث في ماذا؟ في الأنترنت، وما أكثر العناوين، وهم تجار عناوين، أكثر المقاطع تجار عناوين، تجار عناوين، يعني يضع لك عنوان ربما لا يكون له علاقة بالإيه؟ بالمضمون، لكن يثيرك بحيث تفتح هذا، فتتدقن من عنوان إلى عنوان وعنوان إلى عنوان، حتى ربما نسيت أصل المسألة التي تريد ماذا؟ بحثها. هذا أيضا من العيب. نعم.
قال: كذلك أيضا في تراجم الصحابة في الإصابة مثلا لابن حجر رحمه الله تعالى، حيث يبحث الطالب عن ترجمة صحابي من الصحابة، ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته، فتعرض له ترجمة أخرى، ترجمة صحابي آخر، فيقف عندها ويقرأها، ثم يفتح الكتاب يجد صحابيا آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب، وهذا فيه ضياع للوقت.
نعم.
ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله. ولذلك لما دعا عتبان بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن تأتي لتصلي في بيتي لأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلا لي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصل إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالطعام، بل قال: أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصلى ثم جلس للطعام. فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم وبالذي تحرك من أجله، من أجل ألا يضيع عمله سدى.
يعني نعم، يعني النبي لما دخل، لأن عتبان كان قد أنكر بصره، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنع عتبان لهم طعاما، قال: أين المكان الذي نريد أن نصلي فيه؟ ده أولا نفرغ من هذه المهمة التي من أجلها جئنا، وبعدين يتسع الوقت بعد ذلك لماذا للضيافة. ليه يا أخوان؟ لأنه قد يطرأ طارئ يحول بينك وبين أصل الموضوع. نبدأ الأول بهذه، وبعدين بعد ذلك ماذا؟ نجلس. فابدأ الأول بالمراد، وبعد ذلك الضيافة، وبعد ذلك الأمور الأخرى، هذا أمر آخر، لكن ابدأ بما جئت من أجله، هذا نستفيدها. نعم.
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم، أتبرك؟ نعم.
فقول
الرسول، وذلك متكبرة. أنس أيضا لما يحكى أن جدته لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما دعته جدته إلى الصلاة في بيتها، في البيتية، فكانوا يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فتأخذ ذلك المكان مصلى، فيكون هو مصلى بعد ذلك، هذا التبرك به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بغيره أن يفعل ذلك بغيره. نعم.
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر، ثم تركت ثم شرعت ثم تركت، ما تم لك عمل.
نعم، كما قلنا، هذا كله محمول على ماذا؟ على أن هذا العمل الذي شرعت فيه هو العمل المطلوب، لكن فعلا الإنسان قد يشرع في شيء ولم يتبين له حقيقته، ثم تبين حقيقته وأن غيره أولى، أترك هذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأنك تتحول إلى أعلى، تتحول إلى أعلى. نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعن بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونضرب مثلا لذلك: إذا سافر رجل يريد العمرة ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع فقال: لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل علي التعطل. نقول: لا تقل هذا، لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل
ما وقد يكون هذا الخير، سبحان الله، الله عرض بك خيرا، لعلك لو ذهبت إلى هذه العمرة مثلا، لا لو استمر بك السير لعلك بعد ذلك كان يمكن يصير عليك حادث تقتل فيه، أو لعلك تلقى مثلا رجل من أهل البدع تغتر به، أو لعلك. المهم طالما أن الأمر من باب المصائب فاسترجع واحمد الله وقل قضى الله ما شاء فعل، ما حتى لو كان الأمر أنت تذهب إليه خير، لكن قد يكون أخير منه ألا تذهب، قد يكون أخير منه ألا تفعل ذلك ولا تذهب ولا يتم لك هذا الأمر. الإنسان قد يريد امرأة صالحة يتقدم إليه، امرأة صالحة فيها المصادرة التي يريدها، ومع ذلك فجأة يتعثر الأمر، احمد الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هي في نفسها صالحة لكن يكون ارتباطك بها وزواجك منها فيه مشقة عليك. ليس كل امرأة صالحة تسعد معه، صلاح المرأة في نفسها، امرأة على علم، امرأة على فضل في نفسها، لكن ما تصلح زوجها، ما في تفاهم. هي صالحة في نفسها، ويومها قد تتمنى امرأة عامية تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، أنا استفدت إيه؟ تحفظين القرآن وتحفظين السنة وتحفظين كذا، لكن تسيئين العشرة. لكن في امرأة تقدرك، قد تكون امرأة، هذه المرأة عندها الأصول هي الثوابت من اتيان الواجبات وترك المحرمات، ومريحة لك جدا جدا، وتقدر لك هذا. إذا طلعت تطلب العلم، ده زوجي بيطلب العلم، ربنا يبارك فيك، واطلع وكذا وكذا، وفي ظهره ها، وهي لا طلبت علم ولا شيء، لكن عندها الأصول العامة وتخدمك وترعاك وتساعدك. لكن الثانية هتأتيك بحديث الصحيحين وكذا، وإن نفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حقا، وأنت تفرض، طبعا تريد أن تستوفي حقا يعني بما تريده هي وكذا، وينبغي، وتجيب لك مسائل تناقشك مسائل علمية بفهمها هي، وتتعبك جدا وتبعدك عن هذا الطريق أو تشوش عليك هذا الطريق. فيبقى ترك طالبة العلم لعامية هذا أنفع لك، لكنك لا تدري فعلا. المرأة المريحة، مرأة مريحة، ما كل طالبة علم مريحة، لكن لو امرأة صالحة في نفسها، امرأة صاحبة قيم، صاحبة مبادئ، تعين الإنسان، تقدر الإنسان، لكن مش تتعالى عليك بحفظها، تتعالى عليك، هي معها إجازة في القرآن وانت ما معك إجازة مثلا، تتعالى عليك. مثل ما يكون عندك في رفقة السفر أخ صالح طالب علم، لكن ضيق صدرك، في بعض الناس عنده شدة، ما عنده لين في السفر، متعب في السفر، وهو الشيخ هو طالب العلم، ومع ذلك متعب، ما عنده خلق، ما عنده سهولة، ما عنده يسر، ما عنده كذا، إنما يشق عليك ويشدد عليك. فهذا قد يكون الخير أن تكون مع إخوة لك وطلبتكم أفضل مما تكون مع الشيخ، لأن ما كل شيخ تحصل بركة معه في السفر. الشاهد يعني على كل حال احمد الله طالما أن الأمر يتعلق بالمصائب، أما إذا تعلق بالمعايب فاستغفر واسترجع وارجع، ما تستدل بالقدر على معاصيك. نعم الفارق بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت الصحابة ليتخذ الصحابة ذلك المكان المصلى، وبين تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي صلى فيها وأن يصلي الناس فيها وأن ينزل الناس فيها، الفارق بين هذا ها أن هذا فيه القصد المبنى على الطلب. لو جئت تصلي لنا في هذا فنتخذ ذلك المكان مصلى، يبقى هنا القصد قصد ليس راجعا إلى فضل البقعة من حيث الصلاة في نفسها، فضل عام إن هذه البقعة تصلي فيها فأنت مأجور، فالنبي قصد لفضل البقعة وفضل الصلاة في هذه البقعة كالصلاة في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا راجع إلى فضل البقعة، فهنا نصلي ونتبع النبي فيها. إنما الثانية راجل ليس راجع لفضل البقعة لكن لفضل التبرك به صلى الله عليه وسلم الذي قصده لأنه دعي إليه. ولهذا ما كان الصحابة يصلون في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سوى ما جاء عن ابن عمر وهو محجوج من الصحابة بذلك ما فهم، لكن في هذا المكان حصل البركة، بدأ تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، والتي منها الصلاة في هذا المكان الذي قصد ولبى وطيب خاطر الصحابة في هذا الأمر. طيب الأماكن الأخرى لماذا لا يكون نفس القاعدة ونتبرك بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مكان صلى فيه النبي يكون هذا من باب البركة، وإن لم يكن من باب ماذا؟ من باب إسناد ذلك الشرع وأن هذا المكان أفضل من غيره. نقول لو كان الأمر كذلك لكان كل مكان قعد فيه النبي وجلس فيه النبي ومشى فيه النبي وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء مسه النبي لكان يدخل في هذا، ولم يفهم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ما فهموا أنه كل مكان جلس يجلس مكانه، مشى من هذا الطريق نمشي فيه نضع القدم مكان القدم، لا، إنما ذي أثر عمد إليه. أهل البيت قالوا تعالى صلي نتخذ هذا المكان مصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، يبقى هذا فيه القصد، القصد إلى التبرك الخاص وليس إلى التبرك العام، هذا تبرك خاص بهذه ماذا؟ بهذه البقعة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله أعلم هذا الذي يظهر إن هذا التبرك إنما حصل قصدا ونصا ونصا، ولهذا لو كان كل مكان صلى فيه النبي تبرك به صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إلى أن يدعوه الصحابة إلى مكان خاص، مكان قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مكان وكان مجرد أن يقعد في هذا المكان أو يدخل البيت كان كافي، كل مكان دخل فيه النبي فيصلون في هذا المكان، لأن هذا تبرك لماذا؟ لقصد الصلاة. طب الصلاة ماذا في مكان صلى فيه النبي قصدا، يبقى كأن النبي شرع لهم وأوجد لهم جواز التبرك بالصلاة في مكان هذا الذي قصدت التبرك به، إنما ليس في مطلق الأماكن. نعم، شوف هذه المسألة تكلم فيها الفرق. نعم، عمل الصحابة ده فرق كبير جدا، عمل الصحابة، لأن هذا يقتضي أن هم يتبعون في كل مكان في كل ممسة في كل كذا. نعم،
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأن فعل ما لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال: إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء، فقد بين لنا الحكمة من ذلك حيث قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم حتى تقول لو أني فعلت لكان كذا، فلا تقل هكذا، والأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع، وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فسيكون على هذا الوضع مهما عملت. ولهذا قال: ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء الله عز وجل فعل، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل.
هذا في إرادة على القدرية الذين لا ينسبون إلى الله عز وجل أي إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد. نعم.
لكن ينبغي أن نعلم أنه سبحانه وتعالى
واستعن بالله ولا تعجل كذا، هذا رد على الجبرية الذين لا يرون لك فعلا حقيقيا، فهذا رد عليهم. نعم. فإن أصابك شيء استعن بالله ولا تعجز كذا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، نسبة الفعل إليك لو أني فعلت، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. والقرآن كله رد على القدرية من جهة الذين ينفون إرادة الله سبحانه وتعالى ويغلبون إرادة العبد، ورد على الجبرية الذين ينفون إرادة العبد ويغلبون إرادة الرب. قاتل الله أهل البدع، قاتل الله أهل البدع، هؤلاء على تعطيل، هؤلاء على تمثيل، هؤلاء على تعطيل إرادة الرب، هؤلاء على تعطيل إرادة العبد. والقرآن واضح سبحان الله حتى في الآية الواحدة: فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
قال: لكن ينبغي أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا، والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم. وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على هذه الآية، ومن ذلك قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة، وفيها ركاب كثيرون يزيدون على 300 راكب، وكان أحد الركاب الذي سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار، فغلبته عيناه حتى نام، وأعلن عن إخلاع الطائرة، وذهب الركاب وركبوا، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندامة شديدة كيف فاتته الطائرة، ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركبها، فسبحان الله
وركبها
أن تحترق الطائرة وركابها، فسبحان الله كيف نجا هذا الرجل.
هذه طبعا متكررة جدا، يحزن ويندم وفاتت الطائرة، طب وإذا حصل حمد الله وسجد شكرا، وربما قالوا أنت من أولياء الله. نعم. طيب قل قدر الله ما شاء فعل، قل قدر الله ما شاء فعل. نعم.
كره أن تفوته الطائرة، ولكن
الحادث هذا يا أخوان، الحادث اللي بيحصل في السيارة بيمر ويدخل فيه واحد، لو لحظة تأخر هذا القائد بالسيارة، لو تأخر لحظة لما حصل حادث، مع أنك لو جئت تؤخره في حال خروجي بالسيارة لقال أنا تأخرت اتركني، وهو لا يدري أنه ذاهب إلى حادث. وعلى فكرة نحن جميعا يحصل من الأمور ما لو اطلعنا على الغيب لحمدنا الله عز وجل. انت طالع الان مش واخد بالك بالتليفون وكذا وكذا، وجاي توكتك وانت طالع شالك من مكان، اعتبر ان كل مره بتطلع من الشارع في توكتك شالك من مكان، لكن انت الى الان ما حصل الى الان. ليه؟ لان التوكتك تقدم لحظه او تاخر لحظه، ولا كل الحوادث هي كذا يا اخوان، ده لا ينتبه ودخل في واحد، وده خرج وحصل، وده وهكذا. امراه تقوم بغسيل الملابس وكذا واستعداد، ولو تأخرت لحظة انت أخرتني انت، وقد تكون المرأة تسارع الى اجلها. ليه؟ حصل ماس في الغسالة او شيء، وحصل كهرباء وماتت المرأة. اعتبر هذا، اعتبر ان الله ينجيك كل لحظة من شر. وكم من مسألة احنا قلناه سبحان الله، انا ما هيأت نفسي، ولكن الله عز وجل قدر لي هذا من الخير، أو نجاني الله من الشر، من فضل الله أنا مريت لقيت سبحان الله نزل الشيء خلفي بالضبط، اللي كانوا في الحرم ده ها تمنى ورايح الحرم وجلس في الساحة وكذا، ولما حصل الرافعة هذه لما وقعت، شوف كم قتلت من أناس وكم وكم إلى آخره. يمكن هو حريص نجلس في المكان ده وبينافس عليه نجلس في المكان هذا ويدرك مكانا، ثم حصل هذا الأمر، وقد يكون خير لأنه يصاب هذه الإصابة، قد يكون رجل فقير وده أجله، لكن قدر الله له أجلا حصل في 1,000,000 ريال ولاده ما كان شيء ناكل، خدوا 1,000,000 ريال ب8,000,000 جنيه في لحظة. قال لا ده أبونا أغلى، أبوكم لو عندكم هيموت، ده أجله، أجله. فخلص قدر الله أن يكون ده أجله، هنا هو أجله، بهذه بغيرها هو مات، هو ميت، بس موت ب8,000,000 جنيه ويحصل فتح ويحصل كذا وكذا، ما تدري سبحان الله. يعني قد قلت ده الراجل حرص على الخير، كيف حصل له شر؟ مو بشر، هذا أجله أصلا، فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن الخير له، وش رجل حرص على الخير؟ أراد الله عز وجل. شوف عاش 70 سنة، 70 سنة وفقير ولا يستطيع أن يفي لأولاده بمطالبته، فلما مات اقتسم أولاده 1,000,000 ريال وصار حصل لهم الغنى بسبب بعد موته وليس في حياته. هذه أمور لو نقف عندها يعجز العقل عن أن تخرج أفعالك أنت، فكيف بأفعال الناس؟ لهذا احسم أمرك. الأمور تعود إلى قسمين، مصائب معايب. مصائب قدر الله وما شاء فعل، معايب استغفر الله. بس احسم امرك انك تكون من اذا ابتلى صبر واذا اذنب استغفر. فامر يتعلق بخارج عنك من المصائب وكذا، تتمنى الولد سبحان الله من سنين وينزل الولد بجرثومة في كذا أو عنده ناقص كذا في الرئة، وقد تبيع له وراك كل أمامك وانت رجل صالح، وقد تنظر إلى واحد لا يصلي وابن معافى، إياك يخترق الشيطان إلى قلبك، ده الخير لك. عجب الأمنون، إن امرأة كله خير له، إن أصابته صراف فشجر كان خير له، وإن أصابته ضراف فصبر كان خير، ده الخير لك، ده الخير. أنا أقول لك كان معنا واحد يعني نحسبه رجلا صالحا، يعني نحسبه كان قائم على الدعوة كذا، 3 بنات يا أخوان، مو بنت واحدة، الآن 3 بنات وعنده 4 بنات، بنت معفاة وثلاث بنات قاعدات، وشأن أمثال هؤلاء يموتوا بعد أقصى مثلا سنة كذا، يعني الغالب. الآن في بنت عندها 35 سنة والتانية مش عارف عندها 30 سنة، تخيلوا يعني إلى الآن الأم بتحملهم بيضرت فقط فقط. ده كان زمان ما أدري الآن يوميا، مع إنه حالته يعني ما هو بغني، يعني يوميا مش أقل من 100 جنيه حفاضات يوميا، ده بس حفاضات، ده غير التعب والنصب وما فيش فيهم عقل كمان، يعني أحق من كل شيء. وسبحان الله هذا الأخ، أسأل الله أن يرحمه تكون بزي حسناته، يعني ممكن يذهب بهم إلى أي مصحة ولا أي شيء أبدا، وحبب البنات إليه كأنهن عرائس. يا أخوان عجيب صبر، ليس هو تشعر ليس منه، مستحيل يعني واحد الواحد لو عنده بنت واحدة وكذا يعني بيعاني، لكن واحدة واثنين ثنتين وثلاث بنات إلى أن مات، ومع هذا يبتلى بغسيل كلوي ويبتلى بفساد الكليتين، تخيلوا مع هذا وذاك، يعني هو نفسه ولا يمكن حتى نزوجه ولا شوفه إن زنتي هتملي ولا شيء من هذا نجيب حد يخدم، لكن لا يمكن. ما حييت أنا أسعى كده أشوفه أمامي، سبحان الله سبحان الله. وما ترك البنات على هذا الوضع، صلى الله نرحمه. كم يا أخواني البنت عندها كم؟ 30 سنة، كم 30 سنة، جسم كبير وإعاقة كاملة، إلى الآن تروح الحمام تحمل، تخيلهم يعني صعب 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 هذا صعب هذا. لكن اعلم، أرجو وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني يتقلب في النعيم بهذا السبب. ماذا لو أنه أعطاهم استراح شوية بدنيا يعني، ها؟ لكن قرب من هذا وذاك، ده باب فتح له. إن العبد قد يكون له المنزلة عند الله لا يحصلها إلا بعمل معين، قد يكون بمصاب في ولدك، قد يكون مصاب في زوجتك، في إخوة وأفاضل صراحة، قد يتزوج المرء ويطلقها ما يسعد معه، والتانية والتالتة، يقولك الناس هتقول إيه؟ أكيد عيب مني، وفعلا أخي فاضل عيب ما ليس منه، ولكن مبتلى مبتلى، هذه كان عيبها كذا وهذه عيبها كذا وهذه عيبها كذا، ويتحمل ما يستطيع، مبتلى ومن الناس الصالحين. هذا خير لك، هذا خير لك. فإذا أليس هذا متعلق بمصيبة؟ ولا أنت عندك ذنب ومعصية ومخالفة؟ لا، مصائب محضة. إذا حل أمرك قدر الله ما شاء فعل، ولا تندم ولا تحزن ولا تلتفت إلى أي شيء، حل هذا المسألة بقدر الله ما شاء فعل. طيب شيء مني أنا بتقصير مني، إذا استعتب واستغفر الله وعود إلى الله. فكن بين ذنب تستغفر الله عليه وبين مصاب قدر الله عز وجل عليك هذا، تفوض أمرك إليه، اصبر على ما أصابك، استغفر، كن كآدم لما أذنب استغفر. فاحسم أمرك، فكلمة قدر الله ما شاء فعل منهج لا انتحار معه، منهج لا تسخط معه، منهج لا حزن يقتلك، إنما الحزن الطبعي لا إشكال فيه. لا شك أن إحنا نأسف كما يأسف بنو آدم في حزن طبعي، طبعي إنسان بيحزن، إنسان بكذا يبكي على حصول شيء من هذا، بيتألم لابني لما بيأخذه إلى مستشفى ولا إلى خيره، كل هذا بيتألم، بس اسمه بقى ده اسمه تألم. ولهذا سبحان الله هذا الأمر ما يعاقب الله عليه، بكاء عين، حصول مثلا شيء في هذا من نوع الشيء الطبيعي، الله ما يحاسبك عليه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد حديث عتبان: فإنه قصد أن يبني مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه، فالمقصود كان بناء المسجد وأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يبنيه، فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجد، لم يكن بناء المسجد مقصودا لأجل كونه صلى فيه اتفاقا. وهذا المكان مكان
يعني صلى فيه من غير قصد. نعم.
وهذا المكان مكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ليكون مسجدا، فصار قصد الصلاة فيه متابعة.
المراد المسجد الخاص، يعني مكان محل السجود وليس المسجد المعروف ببنائه، وإلا لو كان هذا هو العلة فقد ورد في غير حديث عتبان أنه كان يقصد إلى البيت، كما في حديث أنس في الصحيح في جدته مليكة. نعم.
قال: فصار قصد الصلاة فيه متابعة له بخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد.
أحسنت
الشيخ المجز.
أحسنت، هذا فارق، يعني لو احنا تكلمنا به القصد وغيره. ولهذا لو لم يكن للقصد تأثير لكان التبرك بكل موضع جلس فيه، مشى فيه، مسه. نعم.
الشيخ ابن باز سئل: ما الحكمة من أن عتبان رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته؟ فأجاب: لأجل أن يتخذ مصلى، لأنه إذا قصد محلا وصلى فيه صار محلا مناسبا وشريفا، مثل لما صلى عند مقام إبراهيم صار سنة، فالمحل الذي يقصد الصلاة فيه حتى يتخذ مصلا يكون محل عبادة ويكون محلا مباركا وطيبا، أما الصلاة العابرة في الطرقات فلا.
الله أكبر. رحم الله الإمام ابن باز، رحم الله الإمام ابن باز صاحب العلم الراسخ السهل السهل، سبحان من أعطى. فهذا ما خرج عن جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل على اختصار كلماتي أوفى من جهة الدليل. شوف أعد الجواب، يعني أعد جواب شيخ الإسلام مجاوب ابن باز رحمة الله عليه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه قصد أن يبني مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيه، فالمقصود كان بناء المسجد وأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يبنيه، فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجد، لم يكن بناء المسجد مقصودا لأجل كونه صلى فيه اتفاقا. وهذا المكان مكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ليكون مسجدا، فصار قصد الصلاة فيه متابعة له بخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصد.
متابعة له في اتخاذ هذا المكان ليس كالأماكن التي صلى فيها اتفاقا صلى الله عليه وسلم، فما قصد أن يتخذ مسجدا، ما قصد نبيه أن يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه على الطرق وكذا أن يتخذ مسجدا، بخلاف حديث عتبان. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال لأجل أن يتخذ مصلى، لأنه
لأجل أن يتخذ مصلى. طيب هذا اشتراك مع فتوى شيخ الإسلام. نعم.
لأنه إذا قصد محلا وصلى فيه صار محلا مناسبا وشريفا، مثل لما صلى
يعني إذا قصد يعني يخرج اتفاق، لكن إذا قصد أن يصلي في هذا المكان ليتخذه مصلى صار الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب. نعم.
مثل لما صلى عند مقام إبراهيم صار سنة.
شوف الاستدلال، سبحان الله. نعم.
فالمحل الذي يقصد الصلاة فيه حتى يتخذ مصلا يكون محل عبادة، ويكون محلا مباركا وطيبا، أما الصلاة العابرة في الطرقات فلا.
نعم. ولهذا لم يتابع ابن عمر رضي الله عنه، ولعل ابن عمر قد اجتهد في المسألة بناء على هذا الأمر، قد يكون قاسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت بعض الصحابة فظن عموم ذلك، وأن التبرك عام، وهذا يلزم منه كما قلنا التبرك بأماكن ممشاه وأماكن جلوسه وأماكن ما مسه والمحلات التي مسها النبي بيده، لأن إذا كان المسألة هي ملابسة البدن للشيء يبقى هذا عام، ملابسة البدن سواء بقعود بصلاة بمس بشيء يبقى هذا عام، وهذا لم يفهم الصحابة رضوان الله عليه، هذا لم يفهم الصحابة رضوان الله عليه، وما جاء عن بعض الصحابة في هذا فهو اجتهاد. نعم.
قال علمت.
نعم. ما هو رجع الآية، لكن هو رجع الآية يتخذ مقام إبراهيم مصلى، قد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك بناء على قول عمر لو اتخذ من هذا المكان مصلى. هذا إن كان أمر من الله، لكن المهم أنه ماذا العلة، ما هي العلة؟ أن هذا المكان اتخذه إما بأمر من الله عز وجل، وإما بفضل هو أنشأ يعني بينه، أيا كان المهم أن اتخاذ المكان بغرض، فاتخاذ مكان ليكون محلا للصلاة يقتدى به في هذا، سواء هو الأمر من الله عز وجل أو هو إنشاء منه، المهم أنه إيه؟ أنه يفرق بين الأماكن التي صلى فيها النبي بين مكانين، مكان قصد أن يتخذ مصلى ومكان لم يقصد، هذا هو الشاهد. نعم. يبقى هذا الضابط في هذه المسألة، الضابط في هذه المسألة أن يفرق بين مكان قصد النبي أن يتخذ مصلى وبين مكان لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما صلى فيه اتفاق، هذا هو الفارق. طيب ربط مسألة التبرك، هنقول التبرك هنا وإن كان التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بعموم وكذا، لكن هذا خارج عن محل التبرك، هذا في اتخاذه مصلى، في اتخاذه مصلى، فتكون البركة اللي حصلت ماذا؟ أسبقية النبي لهذا المكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ودل عليه وكذا، لا لمجرد مسألة التبرك المحض. نعم. نعم. هل التبرك ما هو التبرك بالنبي هذا مشروع ما في مشكلة، لكن احنا حدود هذا التبرك ما هي؟ هل التبرك كل ما لبس النبي يتبرك به؟ يبقى هنا انا تبرك بكل مكان مشى فيه، نلتمس البركة فيما مشى فيما مسى في كذا، فماذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ اما ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب من عرق من شعر من كذا منهجهم فيه تبرك بهذا، لكن ليس انهم عمموا كل مكان جلس فيه النبي فيجلس مكانه كل مكان، لم يعمموا هذا. نعم. يعني هل يؤخذ من هذا أن عمل السلف هو اتخاذ مكان معين في المسجد للصلاة؟ نقول هذا يتعلق به أمران. الأمر الأول، هل يتعين مكان معين في المسجد تأخذ الصلاة؟ الجواب لا يتعين، إنما البيت نفسه يتخذ مسجدا، بمعنى يصلي في هذا المكان، يصلي في هذا المكان، يصلي في هذا المكان، في هذا المكان، وليس هناك تخصيص لبقعة دون أخرى على وجه التعبد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنه يفضل أن يتخذ مكان لا من باب تعبد بتفضيل بقعة على بقعة، لكن ليصان عن بول الصبي، ليصان عن كذا وكذا، وليعرف هذا المكان فيصلون فيه فيكون منظفا مهيئا، هذا لا بأس به، هذا على الإباحة. نعم، ويتعلق بهذا الأمر اللي هو قد يعني يعين على إتقان العبادة، فهذا لا بأس به. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا. إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفوة، فقد انتهى الأمر وراح، وعليك أن تسلم الأمر للجبار عز وجل. قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل. ووالله لو أننا سرنا على هذا، على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان منا أولا لا يحرص على ما ينفعه، بل تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة تضيع عليه سدى. ثانيا، إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم ويقول ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا ليس بصحيح. فأنت أدم عليك، ثم بعد هذا فوض الأمر لله عز وجل. فإذا قال قائل: كيف أحتج بالقدر؟ كيف أقول قدر الله وما شاء فعل؟ والجواب أن نقول: نعم، هذا احتجاج بالقدر، ولكن الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فبين له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرام لا يجوز، لأن الله قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، فوجدهما نائمين، فقال لهما: ما منعكما أن تقوما؟ يعني تقوما تتهجدان. فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدال، لكن احتجاج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محله، لأن النائم ليس عليه حرج، فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول في الجواب، وسواء كان ذلك أم لم يكن، فاحتجاج علي بالقدر هنا حجة، وذلك لأنه أمر ليس باختياره. هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ لا، إذن هو حجة.
طبعا ليس هذا على إطلاقه، هذا على مراد علي، لأنه قال: لو شاء الله عز وجل أن نقوم لقمنا، إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا. هذا يفرق بين مقامين، بين مقام حرص على القيام فلم يقم وأصابه النعاس فلم يقم، فهنا يصح أن تقول قدر الله ما شاء فعل، وإن أنفسنا بيد الله لو شاء الله أن نقوم لقمنا. طيب، وبين ماذا؟ وبين من لم يقصد إلى القيام ولم يرتب، فإن قلت له: لماذا لم تقم الليل؟ قال: والله لو شاء الله عز وجل لقمنا. هذا ما يجوز، فإنك استدللت بقدر على تفريطك، وهذا لا يجوز الحجب القدر على هذا. وإنما هنا علي رضي الله عنه حرص، وكان حرصا على القيام، ثم إن الله عز وجل شاء ألا يقوم، فقال إلى فسر بيد الله عز وجل: لو شاء الله عز وجل لقمنا. هذا صحيح في موضعه. يبقى فرق بين مفرط يستدل بهذه العبارة، وبين حريص فاته القيام لغلبة نوم يستدل بهذه العبارة. واضح؟ نعم. نعم استنكار النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ألقم الحجة، يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنه ماذا؟ أنه يجادل عن هذا الأمر، وأن له مجادلة وله احتجاجات وله، بغض النظر عن كون هذا ملوما عليه أم لا. هذا واحد، هذا وجه. وجه آخر أنه الأليق والأفضل أن تقول في مثل هذا الموضع، أن تقول في مثل هذا الموضع أن تقول قدر الله وما شاء فعل وكذا، وهذا من أنفسنا، يعني أن لفظة علي رضي الله عنه لا تشعر بنوع ماذا؟ بنوع وقف عند حرمان قيام الليلة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر من علي رضي الله عنه ما يستشعر بماذا؟ بإدراك هذا الحرمان، بدلا من أن يقول إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء الله أن نقول صحيح هو كذلك، واستدلالك بهذا صحيح، لكن في هذا المقام تقول مثلا قدر الله ما شاء فعل، نسأل الله عز وجل أن يجبر ما رحنا به، ونسأل الله أن يثيبنا على هذا، والله أعلم. هات كلام شوف كلام الموضع هذا ابن حجر وكذا. فيكون هذا ماذا؟ يعني أن عليا فعل الجائز، وأن غيره أولى أن يقول ذلك، لكنه جائز. نعم نعم، لا فوجدهما نائمين، فوجدهما نائمين، فقال لهما ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما لتتجدان، فقال عليه الرسول إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا، فخرج النبي وهو يضرب على فخذيه ويقول وكان الإنسان، فوجدهما نائمين، لا نائمين. نعم يعني ما منعكما أن تقوما، وجدتكما نائمين، فما منعك أن تقوما، ما منعكما أن تقوما فيما مضى. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى،
هذا كلام حجر في هذا. نعم. ومسلم نووي. نعم.
قال في الاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية لدفع اللوم عن نفسه أو ليدفع اللوم عن نفسه. نقول مثلا يا فلان صلي مع الجماعة، فيقول والله لو هداني الله لصليت، فهذا ليس بصحيح. يقال لآخر أقلع عن حلق اللحية، يقول لو هداني الله لأقلعته، وأقلع عن الدخان، يقول لو هداني الله لأقلعته، فهذا ليس بصحيح، لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والمخالفة. لكن إن وقع الإنسان في خطأ وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم وقال إن هذا الشيء مقدر علي ولكن أستغفر الله وأتوب إليه، نقول هذا صحيح إن تاب واحتج بالقدر، فليس هناك مانع.
نعم طيب يكفي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم
وفيه
قال وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة، يؤخذ الأول من ضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه، والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا، قال وإنما لم يشافهه بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لعلمه أن علي رضي الله عنه لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة بل يحتمل.
أعد أعد ها السطر الأخير ها.
لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكره فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة، ويؤيده رجوعه صلى الله عليه وسلم عنهم مسرعا. قال قال ويحتمل أن يكون علي أراده بما قال استدعاء جواب يزداد فيه فائدة، وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره إلى آخره. يعني شيخ الإسلام أيضا،
نعم
شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهؤلاء أحد أقسام القدرية، إلى آخره. شيخ الإسلام
كلامي عن شيخ سام مشكل قد يفهم منه عدم الجواز. أعد، يقول كلام شيخ سام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهؤلاء أحد أقسام القدرية.
نعم، نقول الله أعلم، هذا كلام ليس بصحيح. إذا كان الذي نفهمه من كلام الشيخ سام هو الفهم الصحيح، ألا وهو أن الشيخ سام يعتبر أن هذا من قبيل الجدل المذموم، لأنه في مقابلة ترك الأمر. ونقول: لأن العبارة كما ذكرنا الآن قائلها قد يذم أو قائلها قد لا يذم، أما من سعى في القيام فلم يقم فاستدل بهذا فهذا ليس بمذموم، وأما من ترك القيام اعتمادا واستنادا لهذا فهذا مقام الذم. فيكون كلام الشيخ سام متجها على الوجه الثاني لا على الوجه الأول. نعم. قال
قال النووي رحمه الله تعالى: سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له في الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب
وعدم
موافقته له على الاعتذار بهذا.
نعم.
ولهذا ضرب فخذه،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عدم موافقته على الاعتذار بمثل هذا.
ولهذا ضرب فخذه، وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتاب عليهما. وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل.
نعم، الذي يظهر أن القول هذا في المحل هذا جائز لكن غيره أكمل، فيكون هذا محل التعليق من النبي، وأيضا عدم تخطئة علي رضي الله عنه وقول أن قولك هذا منكر، إنما هو قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فقط، ولا يكون هذا في محل المحرم، إذ لو كان محرما ممنوعا لكان البيان بما يقتضي التحريم هنا هو المتعين، لكن قول وكان أكثر شيء جدلا هذا بيان لخلاف الأولى، هذا بيان لخلاف الأولى، والأكمل أن يستدل بغير هذا، لكن هذا جائز. أما ما ذكره شيخ الإسلام فهذا محمول على الوجه الذي قلنا إيه؟ لو أنه احتج بذلك على التفريط، يفرط ينام وهو غير عازم عن القيام ثم يستدل بهذا إذا عوتب، إنما من حرص على القيام ثم إنه نام وحصده ذلك فإن الاستدلال يكون في محله، لكن غيره ماذا أكمل، لأنه لا شك أن فاته قيام. نعم، ابن حجر. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه أن عليا ترك فعل الأولى.
الحمد لله، يا ربنا ولك الحمد. نعم،
وإن كان محتج به متجها، ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لكان أولى. ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال، فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق.
الحمد لله، هذا هو الجواب الذي يستقر. الحمد لله، أن هذا كما قلنا من باب ترك الأولى لا من باب وقوع في محرم، لأن كان يتعين على النبي البيان،
ولا من باب تركه لكونه الأكمل، لأنه لابد أن يكون لتعليقه فائدة، وكان الإنسان أكثر شيء جدا أن يكون لتعليقه فائدة صلى الله عليه وسلم، فيكون ما قال ابن حجر هنا هو الموافق والله أعلم. أيها هشام، إيه نعم، هذا وجه الأكمل، وجه يكون ترك الأكمل. الأكمل كان الإنسان ينسب التقصير إلى نفسه وكذا، هذا هو الأكمل، لأن فيه فوات شيء، فيكون الأكمل هو هذا. وقد يحصل ماذا؟ التشديد، مثل ابن عمر نفسه لما اعترض على ابنه وقال أقول لك قال رسول الله، تقول قال وتقول والله نمنعهن، معلوم مقصود ولد ابن عمر، وأنه ما يقصد الاعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حينما أخبرك عن رسول الله لا تمنع إماء الله بالسجدة تقابلني بهذا والله لمنعون. فالظاهر هنا ماذا؟ الظاهر هنا صورة المعترض. ما الفرق بينك وبين من يقول بني من يعترض؟ اللفظ قد يشترك وإن كان المراد مختلفا، فيكون هذا من باب ماذا؟ الحرص على الأكمل.
وأكمل شيخنا يقول يعني، ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه أن علي لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله فلا حجة لأحد في ترك المأمور انتهى. قال ومن أين له أن علي لم يمتثل ما دعاه إليه؟ فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما أجاب علي بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة، إذ ليس في الخبر ما ينفيه.
إيه نعم، ما في مشكلة هذه. نعم نعم.